موقع شبكة المغرب الأقصى الإسلامية على الشبكة العنكبوتية يقدم
إجراء فائتوا بها، فأمر بإقامة الحد عليها بالعقاب. قالت قف، أنت لا تستطيع أن تعاقبني. قال لماذا؟ قالت خرجت رداء وليحتمس على كتبه، انظر هذا الرداء لمن هو؟ قال هذا ردائي أنا. قلت أنت مرت بوزني تبي وعطتين هذا الرداء، كيف تعاقبني؟ عاقب نفسك أول. مثل حكاية مثلا يتجت في التوراة، من قبلها ولا كذاب كذبين أبدا، يعقوب نبي الله مستحيل أن يعصي الله تعالى أبدا، معصوم من الصغير والكبير. ولذلك قلنا إننا نؤمن بالتوراة إجمالا ولما فيها من تبديل والتغيير، نحن لا نؤمن بها حرفا حرفا بل في الإجمال كما أمر الله تعالى. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذا الذي نقول كما أمر الله تعالى. لكن إذا جاءنا بترهات وأباطل من توراة، وقد ذكرت واحدة وعندي منها كثير جدا ولكن ذكرت واحدة على سبيل المثال فقط، فهذا معناه أن نؤمن بما أوحى الله إلى جميع الأنبياء وبالخصوص هذه الكتب الأربعة. نعم.
الرسول يطلق طارة لمتحمل القل والرسالة.
طيب، والرسول هو الذي يتحمل القول والرسالة ويبلغها من بلد إلى بلد. فالملك مثلا يبعث رسوله إلى بلد آخر ليبلغه ملك آخر أو رئيس آخر، أو الإنسان جميع الناس نبعث رسولا إلى من بيت إلى بيت ومن بلد إلى بلد. هذا الرسول هو الذي يتحمل رسالة الشفوية يبلغها للناس. وقد يطلق الرسول في الأصل هو مصدر. لماذا؟ لأنه يطلق على الواحد وأكثر من الواحد. قال تعالى في سورة الشعراء إنا رسول رب العالمين، يعني موسى قال فرعون إنا أنا وأخي رسول رب العالمين، ما قال رسول رب العالمين. فالرسول لأنه في الأصل مصدر، هذا كلام لطلبة العلم لطلبة اللغة، يطلق على الفرد وأكثر من واحد، على اثنين أو أكثر، ويطلق على المصدر كما قال الشاعر لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسول أبي رسالتي. هذا كله لطلبة علم اللغة.
وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما خاطبه مخاطبة من غير واسطة.
الكلام لأن جاءنا بيان الكلام كلام الله تعالى.
فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين يثبتون كلام الله صفة من صفاته ولا يتأولونه بأي نوع من التأويل، كما في كتاب خلق الأفعال البخاري وكتاب السنة لأبي زيد القيرواني
لابن أبي زيد، هذا خطأ الله، لابن أبي زيد القيرواني
وكتاب السنة.
استنى شوي حتى أشرح. السلف الصالح من الصحابة والتابعين يؤمنون بأن القرآن كلام الله والتوراة والإنجيل وكل ما أنزله الله على الأنبياء السابقين فهو كلام الله، ولا يتأولونه بآرائهم. والكتب التي تبين كلام الله على الصحيح هي التي نذكرها الآن. الأول كتاب السنة لابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، فهو ذكر شيئا قليلا من العقائد في أول الرسالة، ولكن له كتاب خاص بالعقائد اسمه كتاب السنة، وذكر فيه أن القرآن كلام الله وأنه صوت وحرف وعربي، ولا عبرة بقول السنوسي والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بما يتعلق بالعلم، هذا باطل بهتان. الكلام الله هو القرآن بحروفه وأصواته، والدليل على ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام قل بالعامية إذا واحد من الكفار المشركين أطلب منك الأمان يا محمد أعطيه الأمان، إذا بغى يطلع على الدين ويسمع منك القرآن أعطيه الأمان حتى يدخل بلادك ويسمع كلامك وتبين له قرآن القرآن وتشرح له وتبين له وبلغه في الأمان إلى محله، بغى يأمن ولا ما يأمنش كيفه حريته، هذا معنى كلام الله. هنا اللي يسمعوه هذا المشرك منين يسمعوه؟ من النبي، والنبي ينطق بحروف أصوات، فكلام السلس باطل وضلال. وإيمان الصحابة والتابعين لأمة المجتهدين وأن الكلام هو كلام الله نطق به وبلغه رسول الكريم وهو هذا نفسه القرآن. أما الكلام النفسي الذي يزعمونه وهو أنك هو ليس بحرف ولا صوت وهو صفة القدر لا، فهو باطل لا وجود له، لأن الكلام في لغة العرب لا يطلق إلا على الحروف والأصوات، وإذا أردت أن تطلق على كلام النفس نقول قلت في نفسي بقرينة. حاصل نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح واتباع النبي الكريم، وأن يشفعه فينا وأن يرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا.
عندكم مشكلات ومسئلة عرضها واستعين الله تعالى الذي أعرفه أقوله الذي لا أعرفه أقول لا أدري إن شاء الله. نعم. النظام الذي قام عليه الإسلام أفضل نظام اقتصادي في الدنيا، ونجح نجاحا عظيما في زمن الصحابة والتابعين وفي الدولة في دولة الخلفاء في دولة النبي وفي دولة الخلفاء وفي دولة العباسيين وفي الممالك الإسلامية، نجح غاية النجاح. ونحن الآن في المغرب بالخصوص النظام الإسلامي الاقتصادي نجح عندنا غاية النجاح، ولا يمكن أن يوجد اقتصاد لا اشتراكي ولا شيوعي ولا رأسمالي يمكن أن ينجح ويصلح ويسعد الناس مثل نظام الإسلام، لأن الاشتراكي فيه ظلم وعدوان. إذا كان اشتراكي هتلري وموسوليني فيه أنك جيل الرجل الذي هو أبوه أو جدوه أو هو بنفسه اكتسب واشترى أراضي واسعة شرط بمئات الهكتارات، فجي تقول لا أنا أخذ منك نصفها أو ثلثيها وأعطيك ربعها، هذا غاية الظلم والعدوان، لأن الله هو الذي أقدره على اكتساب هذه الهكتارات وأعطاه الفكر والتدبير، ما أعطى ربا ولا اغتصب أحد هكذا بكده وجهده جيو تنزعها منه وتقسمها على ناس فانيين ما فيهم خير ما يعرفوا يدبرون حتى شيء، لو تعطيهم فلوس ما يعرفوا كيف يتصرفوا بها وتقسم على فدانين فدانين وبعد ذلك يضيعها كلها يضيع كل شيء. ولما كانت عندك الرجل المدبر الذي أعطاه الله العقل التدبير اللي يدبر به كان ينتفع منها الذي يأخذ الزكاة، ينتفع العمال، ينتفع ناس كثير وعيشوا منها ناس كثير وصحب الصدقات، والآن صارت ضائعة وهذا أبدا، لأن الله تعالى ما جعل عقول بني آدم على شكل واحد، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ما معنى ذلك أن الله تعالى نزل ذهب الواحد وخلى الأخر؟ حاشا، ولكن أعطى الواحد من أعطاه العقل الذي يدبر به مملكة أو يدبر به يعني أراضي لا تحصى ومعامل وغيرها وينظمها ويخليها تفيض بالخيرات والبركات على الناس. واحد ما أعطاه العقل لا عامل بس يعمل بيده فكر ما عندك ما يقدر يدبر، هذا يتعاون مع هذا المدبر المدير الخبير يمشي آلاف من هؤلاء الذين ما عندهم تدبير وإنما عندهم العمل قوة البدن بس. ففرض مثلا الذي أسس شركة سيارات أمريكية هذا يشغل آلاف كثيرة من الناس وكلهم عايشين في أحسن ما يكون، يعطيهم أجرهم وافية، يعطيهم عطلهم وافية، يعطيهم كذلك أيضا تقاعدات، يعطيهم مثلا حق الصبيان، حق الأولاد، حق الأمراض، كل شيء، والناس في غاية السعادة، ولا أحد مشبور، ولا أحد يشتكي من أحد، ولا أحد جوعان، ولا أحد عريان. واحد آخر لا، الله ما قدرش على هذا، هذا هو معنى تفضيل بعض الناس على في الرزق. واحد مدبر، واحد عامل، يتعاونون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله اللي قسم المعيشة، هذا أعطاها 100 اعطاه واحد، اعطاه نص واحد، وهو حكيم عليم يعرف ما يصلح لهذا وما يصلح لهذا. ان من الناس من لا يصلح له الا الغنى، واذا افتخر ضاع وضل، ومن الناس من لا يصلح له الا الفقر، فاذا استغنى طغى وبغى وظلم وتعدى، والله حكيم عليم. ولا يمكن ابدا ان نجعل الناس سواء. مهندس يكسب في كل يوم 500 درهم، لما تقول له انا اعطيك 5 دراهم كما اعطي الغير من هذه العجزه الضعفاء اللي ما يعرف حتى شيء يدبره، يقوم هو يغش، ما عنده نشاط، يقول هذا ظلم عدوان كبير. انا اكسب لك اجيب لك 500 تعطيني منها 5، حتى انا ما اشتغل انا اغش. طبيب كذلك، وهكذا وهكذا في جميع الاعمال. فالان الروس الذين يزعمون انهم جاءوا بمحاربه الراسماليه الظالمه الغاشمه التي تعتدي على العمال، والله اشهد انه بخلاف ذلك، ان العامل في امريكا اسعد 1000 مرة من العامل في الروسية، ومع ذلك هل قدروا يطبقون هذه التسويه؟ ابدا. فيعطون عامل، يعطون مثلا طبيب او مهندس او مدير اعمال، يعطونه 100 روبل، والضعيف يخدم بدل يعطوه 5 روبل، لانهم عارفين بالنتيجه هي الخساره اذا سووا بين هذا المهندس ولا هذا مدير الاعمال ولا هذا مثلا الخبير بالزراعه ولا كذا، لك يغشوا ما يحصلوا حتى شيء. وش يقولوا؟ يقول لك انا مؤقتا بغينا احنا معليش نتفاضل تحت، نتفاضل بين الناس باش ينشطوا ويشتغلوا حتى يجي الوقت اللي هو جميع العالم يصير شيوعي ونترقى العقول، وبعد ذلك احنا نجعلهم متساويين. هذا كذب، عمره ما يصير متساوي. باقي شيء اشكال؟
ما هو الحكم في اللحية؟ ما هو الحكم في اللحية؟
حرام، لأن مثلا قال احفوا الشوارب واحفوا اللحى ولا تتشبهوا بالمشركين، يعني المجوس. والنبي عليه الصلاة والسلام وجميع الصحابة أمر شيء واحد ما خلى من الحيطة، ولما جاءه رجلان من ملك الفرس من كسرى، وجاءه وهو رآهما محلوق اللحاء وتارك الشوارب أعرض عنهما، ما أعرض ينظر إليهما. فهذه سنة النبي ما فيها شك ولا إشكال، ثم هي أصلح للإنسان كل يبقى يكرط وجهه ويضر جلده ويتعب كثير، أش كلفه بهذه الكلفة؟ والله تعالى يجعل اللحية هي يعني زينة للرجال ومميزة لهم، فلماذا يتشبهون بالنساء وبالمجوس وبالمشركين وبالأوروبيين؟ لماذا؟ هذا خطأ كبير.
شكرا حكم الله في صلاة موسى في قريب 4 أيام، وحكم الله يبعد 6 أيام أو 10 أيام.
إذا يقعد سنة يصلي ركعتين، سنتين يصلي ركعتين، 30 يصلي ركعتين، إلى أن يرجع إلى وطنه. اللهم إلا إذا أراد أن يتخذ وطنا آخر، فعنده في المغرب وطن، فرنسا وطن، وفي كل منهما نوى الإقامة المؤبدة، في ذلك الوقت يكون يصلي 4 ركعات أو 4 ركعات. أما إذا كان عنده وطن معلوم نوى فيه الإقامة المؤبدة وإنما ذهب لغرض إلى هذا البلد، فطول ما هو فيه هو صلي ركعتين، هو مسافر. وقد صلى عبد الله بن عمر 2 ركعة 6 أشهر في أذربيجان، لأنه علم أن الثلج لا أن الثلج الذي يغطي الأودية هناك التي تمشي فيها السفن ما يذوب إلا بعد 6 شهور، عالم بهذا أنه 6 شهور وصلى ركعتين، وأصحاب النبي 3 سنين هم يصلوا ركعتين.
الشيخ جزاك الله خير التجامي، طريقة التجامية فيما يرجع للصلاة الفاتحة، هل هي من عند أحمد التجامي أو كذب عن التلاميذ؟
الفاتح لما أغلق هي يقول التجانيون في كتبهم إنها من كلام الله القديم مثل القرآن، ونزلت على البكري، على الشيخ البكري المصري قبل ما يوجد تيجاني بكثير من زمان، ويقولون إنها نزلت عليه مكتوبة بقلم القدرة، إلا أن فضائلها ومزاياها ادخرها الله للشيخ تيجاني. البكري ما أعطاه إلا لفظها، في البكري كانت عنده يصلي بها كثير الصلوات ما لها فضل. لما كان الشيخ تيجاني في بوسمهون في الجزائر كان في خلوة يتعبد، يقول ظهر له النبي قضاة لا مناما وأعطاه الأوراد كلها، أعطاه الورد وأعطاه هذه الصلاة الفاتحي، ويقول إن فضائلها كثيرة، وإن المرة الواحدة منها تعد 6000 ختمة من القرآن، وهو لها فضل كبير عندهم. ثم إن هذه الأوراد أعطاه إياها وأعطاه فضائلها وبركاتها، أعطاه النبي. وأنا قد أخبرت من قبل بأن شيخنا محمد بن عربي العلوي شيخ الإسلام رحمة الله عليه ناظرني، وأنا كنت تجاني متشدد جدا، ناظرني حتى أعجزني ولم أجاوب في أن النبي ما ظهر للشيخ تجاني يقظة أبدا. لماذا؟ لأنه حدثت حوادث في العالم عظيمة جدا ما ظهر فيها أصحابه لهم أفضل الناس. مثلا أول ما توفي النبي اختلف، قبل ما يدخل النبي اختلف أصحاب النبي المهاجر والأنصار، أهل المدينة قالوا منا أمير ومنكم أمير، كيف تكونوا أمر علينا يا 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 أهل مكة؟ أهل مكة قالوا لا، أنتم ناس طيبين ولكم فضل عظيم، لكن العرب ما تذعنكم، إذا صار الأمير منكم ما تبعكم، ما كنش يصير أميرين أبدا في دولة واحدة وفي أمة واحدة لا يكون أميرين أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بايعتم أميرا ثم نازع آخر فاقتلوا الثاني بالسيف، كائن من كان، ما يمكنش إلا أمير واحد وما يمكنش إلا يكون منا. الحاصل شرح الله صدور الأنصار وعودوا اتفقوا واجتمع على أبي بكر الصديق، استغرق هذا النزاع 3 أيام فتبغوا يتقتلوا، والنبي ما دفنوا، انشغلوا، خافوا إنهم إذا اشتغلوا بدفن النبي يصير فتنة وقتال، عاد دفن النبي على صدر. لو كان النبي يظهر بعد وفاته كان قبل ما يندفن يتكلم يقول يا أبا بكر أنت الخليفة مثلا، يقول الأنصار اتقوا الله وتبعوا هذا خليفته، كما الدلائل الكثيرة على أن أبا بكر هو خليفة، عندنا دلائل كثيرة جدا، منها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها، سألتهم المال فأعطاها، فقال لها أرجعي إلي بعد ذلك أعطيك، قالت إن لم أجدك قال أتي أبا بكر، إذا ما لقيتني أبا بكر، هذا واضح بأنه هو الخليفة ولا يخلفني. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل عليه المرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قل أبا بكر صلي بالناس. جت عائشة زوجة النبي وبنت أبو بكر الصديق قالت إن أبا بكر رجل أسيف، يعني إنه إذا قرأ قرآن يغلبه عليه البكاء وما يبين للناس، مر عمر يصلي بالناس. هي عائشة بنت أبو بكر تقول له هكذا، قال إن كنا صواحب يوسف، أي مجادلات، مروا أبا بكر فلنصلي بالناس وما قبل إلا أبو بكر. وقال صحابته اختاره لديننا فكيف اختاره لدنيانا؟ فمن المعلوم فلم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حوادث أخرى كثيرة ما ظهر، فما يمكنش يترك هذه الحوادث المهمة وبعضها سفكت فيها آلاف الدماء، مثل يعني معركة الجمل في البصرة بين طلحة والزبير وعلي بن أبي وعائشة من جهة وعلي بن أبي طالب، وعوقر جمل عائشة احتطح الأرض، فهالدماء سفكت فيها بلو كان ظهر الطلحة والزبير وعائشة قال لهم تبعوا إمامكم علي، ما تنسك ولا أقدر الدم، كيف يترك النبي الأمور العظيمة ويقعد إلى آخر الزمان في آخر القرن 12 يجي التيجاني يقول له أنت حبيبي ومن أحبك حبيبي ومن أخذ وردك فهو محرر من النار ويدخل الجنة هو ووالده وأزواجه وأولاده للحفدة، هذا أمر مخالف للشريعة وموش مهم، يترك المهم ويعمله. فلذلك نقول إن هذا الورد التيجاني والفضائل كلها باطلة، ونزيد عليها كلام تجاني بنفسه، فهو يقول في الإفادة الأحمدية في أول كتاب الإفادة الأحمدية الذي سمعه منه الطيب السفياني يقول حين قيل له أيكذب عليك؟ قال نعم، ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق فهو عني سواء قلته لما قله، وما خالف فليس عني سواء قلته لما قله. فهمت هذا؟ يقول لهم كل ما سمعته لقيته كتاب ولا واحد تحدث عني بخبر عرضوا على كتاب لو سنة النبي، اللي وافق أروح علي نسبوه لي قلته ولا ما قلته، واللي خالف لا تنسبوه لي أبدا ولو قلته. أولا لذلك هذه الأوراد والوظائف وهذه الفضائل هي كلها باطلة مخالفة للشريعة الإسلامية.
إن الله يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قل يريد جزاك الله خيرا في
هذا كعب بن الأشرف كبير علماء اليهود في المدينة، يهودي تخاصم مع أنصاري، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، يعرف أن محمد لا أخذ رشوة ولا يحكم إلا بالحق. قال منافق الأنصاري وكان مسلم في الظاهر ولكن منافق الباطل، قال لا نتحكم إلى عالمكم كعب الأشرف إلى قاضيكم أنتم أيها اليهود. فسبب نزول الآية، فأنزل الله تعالى الأنصار الذين يزعمون أن يدعون بالكذب وهم ليسوا مؤمنين، مثل ذاك الأنصاري الذي المنافق الذي قال نتحكم إلى كعب الأشرف، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة على الأنبياء السابقين، يريدون أن يتحكموا الطاغوت وكعب الأشرف الذي يحكم بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، أمر الله أن يكفر بالطاغوت. إذا ما كفرنا بالطاغوت وهو كل حاكم يحكم بغير ما أنزل فهو طاغوت، إذا ما كفرنا به ما يصح لنا الإيمان أبدا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الشيطان يبغي يضللهم ويهلكهم بحيث يتحكم الطاغوت ترك النبي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا نتحكم إلى كتاب الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يهربون ويعرضون ويذهبون. فكل من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فأبى فهو من المنافقين، فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت بهم؟ كيف بهم إذا جاتهم مصيبة بسبب الإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وإلى الرسول، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلى الإحسان وتفقها، بعدين يجوك يحلفون بالله كاذبين، والله ما أردنا إلى الإحسان، والله ما قصدنا شيء يا رسول الله استغفر لنا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي مؤثرا. إذا بغى يخالف النبي يعمل بدعة يعمل سوحة، ليش ما كفاش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان يعقد التسبيح بأصابعه ويقول سبحوا بهن فإنهن مسؤولات يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فهذه الأصابع لما نسبح بها هي تشهد لنا عند الله تعالى، والحجار ما يشهد لنا ولا السبحة ما يشهد لنا. في النبي من لم يكفيه هدي رسول الله فلا كفاه الله، اللي ما كفاش سنة النبي وسنة الصحابة فلا كفاه الله. فلا السبحة هذه للنصارى، هذه ما للإسلام أبدا. وأخبركم بقصة مضحكة ومبكية. أنا كنت في حميان مشارف في الجزائر، وكنت جاني متشدد، فجاني واحد اسمه أبو مدين شايب وأنا أقول صغير ما عندي لحية، قال يلا يا شيخ قوم نصلي. قلت له صبر شوية حتى يتمكن الوقت. قال لا الوقت تمكن. قلت له أعرف ولا أنا أعرف، أنا هذا شغلي أنا تخاصم معايا. قال لي معلك حروها ثري قدامك روح أطلع روح طردني. أخذت سبحتي أنا وجهتها مثل مكحلة هكذا نخيمته وعطيته بها طرقة. راحوا في ذاك النهار أفضل أن يقل لي عنده الناقة الحمراء ضاعت، راحت جري يجري يا سيدي محمد قطعت في خديمك والناقة الحمراء ضاعت. قلت له وش تسوي كان أنت تعديت علي وراحت؟ قال من فضلك غير غير عمل لي شي حاجة لعلها ترجع، ولا رجعت أبدا. فها سبحانة اتخذناها مثل وثن نعبدها، هي وجهتها لذاك الخير. فهذا هذا البدع ما يجي منها الا شر.
دي الاسلام سيدي في الدفاع او لا؟
نعم
دي الاسلام في الدفاع او لا؟
في ايش؟
الدفاع. خالد ابو حميد كلامه وكذا اشكال دين الاسلام او لا؟
يعني الجهاد في سبيل الله؟
لا محمد
ابو حميد بوقف واحد عنده واحد مشكله في المحكمه
بالمهم يجوز الوكيل، يجوز اذا كالانسان لا يحسن الدفاع عن نفسه يعني يوكل وكيلا، وذلك الوكيل يكون لا يكذب ولا يظلم ولا يتعدى، ولكنه عالم بالاحكام ويقدر يذكر القاضي اذا اخطا، يبين له الدليل على ان هذا الموكل اللي وكلني هو له الحق بدليل كذا وكذا، هذا جائز. من المحامي في هذا الزمان، فالإنسان إذا وكله على شيء هو حق، إذا تعرف أن الحق لك وكلت المحامي يخرج لك حقك هذا جائز. إذا تعرف أنك مبطل وظالم ومتعدي وكلت المحامي حتى يعاونك على الباطل فهذا حرام لا يجوز. وأنا بنفسي عملت المحامي أنا لأن في الشرق الظلم في المغرب أكثر، وأنا ما اضطريت قط أبدا طول عمري في البصرة 35-36 سنة عمري ما احتجت محامي أبدا إلا مرة واحدة، وحتى ذيك المرة ما احتجت محامي. هذيك المرة أنا غاب الحاج طه الفياض سافر وخلاني أنا مجلة الشبان المسلمين أنا أديرها وأخرجها وأحررها. مشيت لواحد طبيب أسنان في البصرة والحق لي أنا النوبة لي جاء واحد إنجليزي بعدي ودخلوا قدموا عليا، قمت انا رحت حالي خليته وكتبت مقال، لكن ما سميته هو، كتبت مقال قلت ناس خونة مجرمين طبيب خائن مجرم قدم الانجليزي على المواطن له، وذميته كثير ذاك المقال. ايوا هو احمق لو كان سكت، لان في ذاك الوقت كان في البصره 13 طبيب اسنان، لو كان سكت تحت ما يعرفوا، لكن هو اخذ المجله كل ما يشوف الكلب الهلالي سوا فيها، شوف هالكفر الهلالي سوا في الفرق، كل حتى شعها هو شوال شعها في النفع. قام رفع علي قضية علي أنا وعلى صاحب المجلة وعلى صاحب المطوعة طبعا المجلة، وطلب مني أنا 5000 دينار، والدينار 12 درهم ونص. إيوه لما رحنا لذلك الحاكم اللي يحكم علينا أول يعني تلقانا وبغنا بقى يستهزئ به، حتى جاء أول ما جاء وظهر للرزانة قال أنت إيش اسمك وين تسكن في أي رقم كذا في وأنت إيش اسمك وين تسكن كذا وكذا وأنت إيش اسمك، قال رفعت الجلسة، وهذه هي آخر جلسة الأولى والأخيرة. أنا هذا اللي حضرت المحل. أما جيت لهنا المغرب لقيت الأمر بخلاف ذلك. أول ما اشتريت ثلاجة بربعين ألف فرنك ما اشتغلت وضمنها لي سنة، شهر وانا بطلت ما بقيت اشتغل، وديت هذا النصح ما تصح، سكت في حالي قلت أنا ما أسوي محامي. أو توالت علي الظلم فاضطريت إلى أني أعمل محامي، وكل محامي عملته كان على حق ونجحت فيها أنا وأفتى في الحكم، بل أفتى في ذلك أنا واحد أنا وكلته كان هو يعني عمي من الرضاع، وكلته على ذاك الشيء اللي عندي اللي بيني وبين عمي من الأرض ومن البيوت، فهو قام تآمر مع عمي علي وباعوا له بأبخس الأثمان 50,000 ريال وأكثر من 200,000 ريال، بعد 50,000 ريال وعم وأخذ الفلوس وحتى ما أعطاني ذيك 50,000 ريال أكلها، وكل مرة يكتب لي مكتوب أنت كذا وأنت كذا يمدحني 4 سنين وأنا صبر عليه ما أبغاش يعطيني مع أنه ضيع لي. بعد ذلك رحت أنا حاكم السداد وكلمته قال لي غير هذا الشيء اللي قلت له اكتبه لي وخليه عندي، كتبت له وخليته عنده، وهو طلب سلطة من قصر السوق أعطاه السلطة فثقف له جميع ما عنده وقبض ال 50,000 ريال وبعثها لي إلى هنا إلا مكناس. هذه واحدة. الثانية اشتريت دار من يهودي في الملاح واشتريت أنا التحتاني، والتحتاني تابع له السطح، فواحد اشترى الفوقاني واستولى على السطح وطرد هذوك الناس اللي مسكنهم أنا. أيضا عملت المحامي بطبول يهودي وحاكمه الله حتى غلبه وثبت الحكم. وفي الإنسان المحامي إذا يوكله على شيء هو حق باش يعاونوا عليه هذا جائز، ما يوكله بالباطل باش يجيب للباطل هو وياه في الإثم.
شيخ إن أحمد الحمد لله يقول في مقاله يقول في كلاب ثلاث أحاديث، حديث عائشة ومحمد في أقولها هذا ما يتمين فهو رب الحديث البشير الحلال به والحرام به، وحديث حديث نعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، حديث عمر
أنا أقول لك نظمه بعضهم فقال جملة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية. أربعة أحد قيل معاني الأحاديث كلها ترجع إليها: اتق الشبهات، هذا حديث نعمه بشير، وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في الناس يحبك الناس، ودع من اسم حسين سامي مرتكوما لا يعنيه، إنما العمل بالنيات. هذه الأربعة يعني معاني الأحاديث ترجع إليها تسلط منها، بس هذا المراد. ليس المراد أننا نرد الأحاديث الأخرى، بس يعني الذي أعطى الله بصيرة وفهم يعرف أن هذه أصول جميع الأحاديث كلها ترجع إليها. ما بقي عندكم سؤال؟
الشيخ سمح الله في قطع سنة الرحيم مع هما موت الكيل لا يصلي ولا يذكر، شدنا في الشيء ديال الشرك.
صلة الرحم واجبة مع المشرك، صلاة سفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، هي تامة ما هي ما هي قصرة، فلذلك ما بقى ما تزيد عليها، هذا هو الذي دين الله به.
هناك شيخ المأموم في خلف الإمام أي جزء يجب أن يخرج من الصلاة، هل يبقى جالسا
يصلي من الجهة؟ يجوز له أن يخرج من الصلاة، لكن إذا كانت صفوف متصلة ما وقع يقطع الصفوف، فالأفضل له أن يبقى معه ويذكر الله تعالى ويدعو إلى أن يسلم لي، ما هذا أفضل له؟ هذا اللي يعمل به أنا، وإلا فيجوز له أن يقطع الصلاة. لماذا؟ لأنه لو كان أنت مسافر القطار بغي يروح عليك ما بقي إلا ربع ساعة، جيت كبرت وإذا الإمام بدأ في صورة طويلة جدا، يعني معناها لو كان مشيت معاه كان فاتك القطار، تقوم أنت تنوي الانفراد وتكمل صلاتك وحدك وتخليه هو. والدليل على ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها إماما بمسجد قومه، وهذه عند المالكية لا تجوز. إذا صليت أنا مأموم خالي ما صلي إمامهم، ومذهبهم في هذه باطل، فإن معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها بمسجد قومه إماما، فجاء رجل له بعير يسقي عليه، لأن في ذلك الزمن في المدينة وحتى إلى زمن قريب لا المطورات لا مبقاش لا حمار ولا بعير، في ذلك الزمن تلتفيلت يسقيوا الأرض على البستان والأشجار يسقيوها على البعير أو على الحمار. فالرجل جاء بغى يسقي في الليل لأن النهار صعب حر ما يقدر يشتغل، جاء عقل بعيره عند باب المسجد ودخل يكبر، كبر مع معاذ، وإذا بدأ سورة البقرة عرف أنه راح يكملها، وضع عليه الليل كله ما يقدر يشتغل، لما شاف بدأ بالبقرة هو انوال انفراد وخفف صلاته ومشى حاله. لما مشى لما كمل معاذ سلم ما لقاش، قال فلان كان معنا وين راح؟ هذا استعجل، قال هذاك منافق كيف يتعجل عن الصلاة؟ فلما أصبح الرجل قالوا له راه معاذ يقول لك أنت منافق، مشى للنبي عليه الصلاة والسلام خبره قالوا قعد، احتاج معاذ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أفتن أنت يا معاذ، أفتن أنت يا معاذ، أفتن أنت يا معاذ، هلا قرأت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ليش تخر البقرة؟ أيكم أمام بالناس فليخفف فإن فيه المريض والضعيف وهذه الحاجة. فما قال ذاك الرجل أعد صلاتك أنت وهي باطلة، بل أعطاها الحق في ذاك الانفراد لأنه وخرج من صلاته، هذا مع أن هذا مقيم وهذا مقيم ما هو مسافر، كيف عندك المسافر؟
صلاة الخوف
فيها ركعة ولا جزء؟ صلاة الخوف جاء في الحديث أنها ركعة، ولكن هي ركعتان كما في القرآن، ركعة وكما وقع في الحديث الصحيح فيها صفات كثيرة، ولكن أفضل الصفات وأصحها وهي ركعتان، لأن الإمام يصلي بنصف العيش ركعة ويتم لأنفسهم ركعة أخرى، وإخوانهم يقاتلون، فإذا أخذوا سلاحهم وراحوا وقفوا في محل إخوانهم يجي إخوانهم يصلوا ركعة ثانية مع الإمام ثم يسلم بهم ويجب ويتم ركعة أخرى، هذه أفضل الكيفية.
نعم سيدي، لما ذنيت لكي يموت وكيقول لك كيف يقولوا لي العشاء ويجيبوا الطبيق قرار عليه
الجيز أو لا.
هذه كلها بدعة منكرة، وإذا جابوا الطلبة فقد أذنبوا وأثموا، ولا ينفع الميت ولا حق أبدا، لأن النبي ما فعلها. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم على مصلحتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورؤوف رحيم. وقراءة النبي الحرف الواحد منها يعدل قراءة آلاف من الناس، وعمره ما قرأ على الميت حرف واحد أبدا. وكان يعلم الناس إذا زار القبور الدعاء كما يعلم سورة من القرآن، يقول إذا زرت القبور تقول السلام عليكم يا أهل الديار المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المسلمين منا ومنكم المستأخرين، وإلا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم وارحمهم. عمر ما قال لهم اقرأوا عن القرآن أبدا. أما ما يقولون من أن الحديث الضعيف اللي فيه ياسين قلب القرآن يقرأوها على موتاكم، فأول هو ضعيف، ثانيا الموت هنا هو لحضر الموت، لأن الحضر الموت إذا كان مريض واسمع الله تعالى يعطيه الثواب والأجر، وفيها تذكير له بقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني، تذكر بالشهادة: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. يقول: وما لي لا أعبد، كيف أنا لا أعبد الذي خلقني وإليه ترجعون، وأموري كلها بيده ومرجعاتك بيده، أأتخذ من دونه آلهة، أمولى إدريس، أمولى علي الشريف، أمولى فلان، أسيدي فلان، إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا، إذا أبغى الله يضرني ولا يعذبني شفاعتهم ما تنفع حتى شيء، ولا ينقذوني من عذاب الله أبدا. إني آمنت بربكم وحده فاسمعون، قيل له: أدخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي، بالتوحيد اللي غفر لي ربي به فيتبعوه ويتمسكون به واجعلني من المكرمين. فلهذه الآيات يعني إذا قرأ سورة ياسين على المحتضر الذي حضر الموت فإنه يستفيد منها، لأنه يسمع بأذنيه، وربما أيضا يشاركهم في القراءة. وجدي محمد بن عبد القادر كان خواف من الموت، كل ما وجعوا راسه ولا جه مرض صغير: متسامحين هذا هو الموت. الله يهديك يا شيخ، راه ما ان شاء الله ما عليك شيء. يقول: لا هذا هو الموت. لما جاء الموت الحقيقي بدا يقرا معهم سوره ياسين حتى مات، ما جاء لا خوف ولا شيء. فهذا صحيح وليس فيه دليل ابدا على القراءه على الاموات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور كثيرا، حتى انه ليله من الليالي قام في نصف الليل وراح إلى البقيع يزور القبور ويدعو لهم الله تعالى. كان في ليلة عائشة شابة صغيرة، والشيطان وسوس لها، قالت: يمكن النبي راح لزوجة أخرى من زوجاته، وأنا هذه ليلتي. مشات تدور من هنا في المسجد، ما لقيت شيء، مشات تجري تدور دور حتى وصلت للمقابر. الحين بين المسجد النبوي وبين البقيعة 10 دقائق تقريبا، وصلت للبقيع لقيته قاعد يدعو للقبور، رجعت في حالها تجري، رجعت وهو ينام، والنبي جاء لقى قلبها يردح هكذا، بقي من ذكر الجري اللي جرى، وضربها على صدرها هكذا ضربة خفيفة: أتخافين أن يحف الله عليك ورسوله؟ تخافي الرسول يظلمك؟ فمع هذا كله أمر مكره القرآن، فهذه قسوة منه حشى بلوم من الرف الرحيم، ولا موجود يعلم اللي ما يعلمش هو. والصحابة كذلك ما قرأوا. ورد حديث عن عبد الله بن عمر أنه قال: اقرأوا علي سورة البقرة بعد موتي، وهذا ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل وغيره.
صلاة الجنازة
في القبور تتربع؟ لا ما يروض، هذه المقبرة. لا صلاة الجنازة قبل المقبرة،
قبل ما يدخلون
المقبرة.
أي
نعم
فيصلون
الناس وسط المقبرة. لا يجوز.
هل تجوز صلاة في الزوايا
إذا ما فيها قبر واضطر لها الإنسان وملقى غيرها؟ تجو الشرط ما يكون فيها قبر ولا قبور، ويكون مضطر لها الإنسان يعني ما عنده غيرها، إذا ما صلى فيها يعني ما يصلي جماعة.
وجد الصلاة دي مع هذوك اللي أصحاب الزاوية أو لا؟
هو الطرقين على سيدي، إذا كانوا يعبدوا غير الله تعالى فصل يصلي وحده ولا يصليش معهم، وإذا صلى معهم صلاته صحيحة.
وبالنسبه لعينة السيد اذا كنت دست حداك وعلينا اش الله سبحانه وتعالى قال لنا نعلوها او لا؟
لا ما يعني اذا انت عاد زيد شرب على شرب، اذا قدرت ما تنصحها نصحها، ما قدرت شيء اصرف بصرك وخليها.
يجب
ان يصلي جماعه مع الناس
مثلا
الظهر
او العصر
مع الجماعه،
ثم
يقوم الدار يصلي بولاده، لان
عصر
يجوز هذا
اللي فعل معاذ اللي قلنا
إيه؟
هو غادي ينوي النفيله، هما
من خلفه فاطمه. هذا بنفسه اللي هو عمل معاذ الحديث المتقدم صحيح.
علاش عمر بن العاص
رضي الله عنه؟ لا اقول لكم معاذ، انت ما فهمتش الحديث اللي قلنا ان معاذ كان يصلي العشاء وراء النبي عليه الصلاه والسلام، وخمس جماعه قوموا في المدينه يصلي بهم العشاء وامام
ينوي
النفيله من وسط. اي نعم صحيح.
أنا سيد هذا سيد بكرة هذا واحد الإنسان اللي يمشي لبلاد واحد بلاد واحد عشرة من بعد يمشي بالطريق يقصر، ومن بعد يوصل هذه البلاد ما يقصر شيء يتم مع الناس
يقصر ولا يتم، وإذا تم بطل صلاته.
ولكن هو بيقعد الشهر
بيقعد سنة كاملة ويقصر صلي ركعتين. ما قلنا عبد الله بن عمر صلى ست شهور وصلى ركعتين، والصحابة ثلاث سنين وما صلوا ركعتين ركعتين.
احنا ما
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
يعني بلادكم بلادكم
إيه.
لا بلا شك إذا أنت ساكن في هذا البلد ورحت مثلا إلى فرنسا وكنت تقصر صلاة وجيت البلاد كده لم تتم
هذا وحدة
إيه. إذا بلادك
لبلاد
إيه
جينا منه،
ما إذا أنت مسافر ما هو بلادك لا
لا البلاد وجينا
لا لا لا
زي من هنا ما شاء الله.
إذا أنت في بلادك لازم تتم، لازم تصلي أربع ركعات.
ما معنى المستوى
في الحياة؟
المستوى في الحياة؟
ولا عارف أنا هذه عمري ما سمعتها، إيش معناها؟ ما في المستوى في الحياة. كيف مستوى؟ شو معنى مستوى؟
المستوى في
حاجة ربيتها ما حضرت المساواة في الحياة لا يمكن، هذا عمره طويل عدم قصير. مقصدك المعيشة لا في يسمى لا في بالعجمي بالاستعمار ما ممكنش يتساوى المساواة في المعيشة أبدا، ولكن المساواة في العدالة. إذا أنت ضربت واحد أمير أو غني من أغنى الناس لازم إذا ضربك غادي لازم ضربه حتى أنت، وإذا جرحك لازم يجرح حتى هو. هذه المساواة، المساواة في الحكم في العدالة مو في الحياة أبدا. أنا أول هذا الدرس كله كان على هذا، وهو أنه لا يمكن المساواة مع إن شاء الله تعالى في ضل بعض الناس على بعض في الرزق.
الشيخ
محمد
الله في إمام عنده طريقة أجزء من وراء صلاة الجماعة
إذا كان هو إمام الرسمي
إمام رسمي
وما يمكن تلقى جماعة أخرى ولا إمام آخر ولا مسجد آخر إيه، وإذا صلي وراه الله تعالى يعلم نيتك ويعلم صلاتك ويعلم صلاته هو. إذا بطل صلاته ولا ما قبلش الله ما يلزم شيء من صلاتك أنت تبطل معك ولا ما تقبلش. إحنا نصلي خلفهم، أنا أصلي خلفهم
ولا تخفى شديك ما تهتم
الله. آه لا 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 هرب منه أبدا، إذا ما يصلي باطمئنان وإياك تصلي وراه صلاة باطلة.
يصلي
في الدم هي والله تعالى يعاقبه وش عليك الدم، هو يصلي بس انت تصلي بالقبر خليه.
والانسان سيدي بس يكون في رمضان اشياء كل او يبغى يمشي من الى الكلاس او كلاس.
اذا سافر في رمضان وعليه مشقه واجب عليه ياكل، اذا ما عليه مشقه هو مخير يصوم ولا ياكل هذا هو. اذا عليه مشقه وصام هذا عليه اثم، اما اذا ما عليه مشقه هو مخير
ويصوم
ويفطر.
وما هو الحق في الإنسان أن يتوضا يهز الماء ويسوس يديه يدوز على وجهه؟
كيف؟ يفوت على وجهه يمسح عليه؟
يمسح عليه
هذا ما عنده صلاة باطلة.
كيهز الماء كيدير الماء في يديه وكيسوس الماء وكيعاود يدوز على وجهه؟
لا والو هذا ما عنده شيء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ورأى بعض الصحابة يمسحوا على رجليهم فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. العقاب هي هذا 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 يعني مؤخر الرجل، هذا هو العقاب، العقب. إيه هذا لا يجوز تمسح أبدا، مسح الرأس.
هل يجوز مسح الجوارب؟
قطعا يجوز، بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي الإنسان ينزع الجوارب ليغسل، يكون مبتدع. لا يلبس لي يمسح ولا ينزع لي يغسل، مش يتحيل يقوم يلبسها باش يمسح، لا، ولا ينزعها باش يغسل. إذا كان فرد الجوارب محتاج لها للبرد أو أو لأي شيء، لعادة أو لشيء، يمسح عليهم. ولكن مو دائما، المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ولا بد بعد ذلك يغسل. والملكي يقولون يمسح ولو شهر، وهذا خطأ. فإنما توقت للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، وبعدها لا بد يغسل، لأن دخل يرجع مدة طويلة تخلص رجله.
هل يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية؟
أعوذ بالله، لا يجوز أبدا. وعلى هذه أحكي لكم حكاية. أنا كنت في كراتشي. كراتشي في ذلك الزمان هي كانت يعني كانت من الهند، من جملة الهند، ما كانتش باكستان موجودة، كان الإنجليز يحكون الجميع. يوجد واحد عربي اسمه السيد عبد المنعم الزواوي، أخوه عبد البارك أعطاني مكتوب له باش أنزل عنده في كراتشي. هذا تاجر كبير، عنده فيلا، يعني عنده قصر في خارج كراتشي، وعنده حديقة. ولما جيت فرح بيا وجلسني على كرسي وأنا أقرأ جريدة، ما أشعر شيء، وقف قدامي. وإذا رفعت بصري لقيته هو وقف، وعلى جنبه امرأة صدرها عريان، رأسها عريان، سيقنها عريانين، ذرعتها عريانين. قال لي أقدم لك زوجتي. أنا كانت عندي غترة مثل هذه، ها هي عملت أنا لدي هكذا، لفيتها ومديت لها يدي ملفوفة. غضبت هي وراحت، ما أبغى تصفني، مشت. قال لي كيف، لماذا تهين زوجتي؟ فقلت له أنا ما أهنتها، إن كانت هناك إهانة فأنت الذي أهنتها. أنت كان واجب عليك تجيني وتشاورني، هل أنت تصافح النساء أم لا؟ إذا قلت لك صافح جيبها لي، قلت لك ما صافح لن تجيبها لي شيء. فأنت جبتها لي عريانة وزدت مدلي يدها أصفحها. قال لي إيش فيها يدها جارب، وإيش فيها يدها نجسة. قلت لها تغالط، هذه مغالطة منك، ألا ترى لصفحتها في فخذها؟ هي هي يدها وجسمها كل واحد، يجد صفحة في فخذها. أخي مخي جادل الحاصل. قال لي الآن قل لي ما هو حكم الله. قلت له حكم الله أن المرأة لا يجوز أن يظهر منها إلا وجهها وكفاها فقط، منها أنا من الرسل والباقي تستره. قال علماء الهنود يقولوا حتى ثوبها عورة لا يجوز. قلت هذا غلط. قال لي أنا أجيبها هنا ونعطيك عهد الله أنا وهي أننا ما نكشف إلا الوجه والكفين، بس تكسب النفت حتى نقهر بها علماء الهنود. قلت له إن شاء الله. أنا لما أصل العراق، وصلت العراق، أبو زوجتي الشيخ محمد الأمين الشرقيطي من أئمة الحديث، فقلت له هاش صار جرى بيني وبين عبد المنعم الزواوي. قال لي هو اللي قلت له هو الصواب، لكن هؤلاء الفقهاء جامدون وحمقى، ولو كان كتبت لهم أكتبت له أنت يعني له بجواز كشف الوجه رامي يثورون عليك. قلت له أنا هذا الآن في الهند وهو كشف كل شيء، الآن كشف السيقان، كشف الصدر، أنا بغيرها ترى عندها قرب بعد الوجه. قال طيب. دخلت الخزانته وبعد 15 يوم وألفت كتاب سميته الإسفار عن الحق في مسألة السفر والحجاب، وبعثت له هو غير وصله أعطاه للمطبعة طبعا. وأعطاه لذلك الهنود اللي كانوا يردوا عليه وما عندي خبر. أنا بعد سنتين جاء البصرة، جاءت 40 نسخة بعد، هو شافوه الفقهاء وقاموا واحد القيامة عظيمة، خطبوا عليه في المساجد وقالوا هذا اتفق مع الحكومة العراقية باش تكشف وجوه النساء كما فعلت حكومة إيران، وهذا فعل وهذا ترك. قمت أنا كتبت في جريدة الثغر مقال، قلت لهم كل كلام وذم وسب يتوجه لأئمتكم لأننا أثبت بأدلة القرآن والسنة وإجماع الأئمة على أن الوجه ليس بعورة. فقاموا هما أيضا كتبوا مقال ما بغاش صاحب الجريدة ينشر لهم. بعدين جاء واحد كان واحد اسمه الراميني فلسطيني يعظ الناس هناك. جاء واحد جمعنا باش يصلح بينا جذاك الراميني خطب عليهم خطبة طويلة وبخهم فيها وأنا خطبت أيضا وبينت. قال والله احنا غير خفنا لا يتخذوها الناس ذريعة الغيرة من 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 السفور وكذا وكذا اتصالحنا ونجح.
العمل
السفير
يقول ضربة واحدة ولا ضربات؟
التيمم ضربة واحدة وقد فعلنا بصعب هكذا. قال عمر بن ياسر إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا. وضرب بيده الأرض ضربة واحدة فمسح بهما وجهه وظاهر كفيه إلى هنا لا إلى المرفق.
يصلي بأوقاتنا وقت واحد
كل الأوقات إلى أن ينتقل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم. الصعيد هو التراب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. الصعيد هو وضوء يعني هو ماء للمسلم مثل الماء سواء لو كانوا بعد ما لقى الماء 10 سنين بس إذا لقى الماء يتق الله تعالى ولا يتيمم.
ولقد روى المسيح
كذلك أيضا يتيمم.
يقول كان غادي يصلي واحد الوقت الحقات والماء كيديروا بارد ماقدرش عليه.
إذا كان غير يألموا شوية هذا مو ضرر لأن الدنيا كلها ألم. أما إذا كان يجيب له مرض ولا يزيد له في ذاك المرض هذا صح ضرر.
ولكن إذا وزار الجماعة ومموتيش وقالوا يصلي وش يتوضى ولا يتمم يصلي؟
أبدا يتوضى وخليهم يصلي. ابن عشر يقول فصل لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. اثنين فقط بإجماع المسلمين ما فيش حاجة أخرى من غير خوف المرض أو عدم الماء.
هل يجوز للجنوب يقرأ القرآن؟
هذا قول ابن عباس والجمهور العلماء على أنه لا يجوز. قال ابن عباس رفع حاله ولكن الصواب أنه لا يقرأ القرآن.
مطالعة الكتب الحديث السنة يكون
يجوز لا ما فيها بس
ماشي على وضوء
إيه؟ يجوز
ليه أستاذ كما قال في السفر هنا هنا في الدار البيضاء عند أولادي وأزواجتي زوجته أراد أن يسافر إلى مدينة بعيدة في ذلك البلد أمي وأبي وكان مقيم بعد سنين هل يجوز أن يقصر في ذلك البلد أم لا؟
هو راح زيارة أبي
زيارة أهلي
ولا يريد الإقامة الدائمة في ما يريد قضاء زيارة أبي ويرجع. مسافر هو مسافر هو يصلي ركعتين مسافر
ولو
تزد في كل بلد أو لا مبقاش يساكن فيها خلاص تركها.
هل يجوز الإنسان يزوجه وميتين بسفر بس يزورهم؟
أبدا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرم والمسجد الأقصى. لا يشد الرحال ويسافر لزيارة قبر والدي أبدا. إذا كان قريب أو راح الغرض آخر ومر به يزور يدعو له الله تعالى مغفرة ورحمة. أما يروح يشد الرحال لا لا يجوز هذا أبدا.
شيخ إننا مأمورون بأن نقبل بالضرورة كإجماد وإناء إليه لا نستجيب أم لا؟
نعم
إننا مأمورون بأن نقبل بالضرورة
صحيح.
هل إذا ما دعينا إليه هل نستجيب دعاء أم لا؟
كيف يدعينا إليه؟ مثل إيش؟
ما كنا نخاطب مثلا ودعانا الى الطاغوت فهل يمكننا ان
ما مقصود بالطاغوت هنا؟ ما هو الطاغوت؟ طواغيت كثيره من مرض بالطاغوت
هنا حاكم يحكم بغير ما انزل
الله. اذا دعينا للتحاكم الى من يحكم بغير ما انزل الله اذا كنا نعرف بان الحق لنا وما لنا طريق اخر ندخل صالح الحق ايضا نتحكم اليه. يعني قلت لك انا لما ضع حقي كم المره وتحكمت انا للمحاكم هنا لضع لاخذ حقي لا لاخذ الباطل والعدوان.
هذا جزء الشاهد الشاهد يصلى عليه ولا
الشهيد لا يصلى عليه
وما هو الشاهد
الشهيد هو قتيل المعركة في لإعلاء كلمة الله. إذا كان القتال لإعلاء كلمة الله وقتل مجاهد فلا يصلى عليه، هذا هو الشهيد. أما مثل قتال المسلمين بعضهم مع بعض فهذا ليس بشهيد أبدا.
هل يجوز للمسافر في رمضان أن
يفعل؟ يجوز بلا شك بإجماع المسلمين.
وإذا أراد أن يصوم؟
يجوز أيضا إلا إذا كانت عليه مشقة فحرم عليه يصوم. أما إذا معه مشقة وبخير ما يصوم ولا فيه.
أحكم الله السعادة
حكم هل بدعة، حكم هل بدعة، وحكمها أنه خالف النبي، خالف تعليم النبي والصحابة والتابعين أئمة المجتهدين وأئمة الحديث، هذا هو حكم. كيف يزيد في الدين؟ هذا الزيادة في الدين لا تجوز، تعليم النبي كامل ما هو ناقص.
هل هو الخطيب
أن
احترام من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يا النبي علمنا شيء ما في احترام، هذا يلزمه بأن تعليم النبي ناقص ما في احترام، والصحابة كلهم كان عندهم احترام، والتابعين عندهم احترام، والإمام مالك عنده احترام، والشافعي وأحمد بن حنبل والأئمة كلهم عندهم احترام، الاحترام عند الجاهل. هذا بهتان عظيم.
المصطفى حمور الصلاة ويسب إمام عليه.
بدعة خبيثة جدا. لا صلاة العيد ولا صلاة الخمس.
هل يجوز للإمام حالق اللحية أن يصلي بالناس؟
إذا عينته الدولة وصار إمام رسمي وراتب وما لقيت حتى إمام آخر اللي أحسن منه وصلي وراه وإثم عليه وما عليك أنت.
سيدي الدكتور، بما أننا مسلمون نريد أن ندعم الناس إلى الإسلام وما دام سيادتكم قرأتم هنا أو تزوجون بعض المطاعم كيف يجب علينا أن ندعم الناس إلى الإسلام؟
ندعوهم إلى توحيد الله واتباع الرسول بلطف بكل ما نستطيع من اللطف لا بعنف ونبذل جهدنا، هذا هو. يعني إذا رأيناهم يعرفون توحيد الله واتباع الرسول ويتبعون الرسول في جمع ما جاء به، هذا علماء صالحين. إذا رأيناهم يخالفون سنة النبي أو يشركون بالله أو يجهلون توحيد الله نعلمهم بلطف، رجال ونساء وصبيان كلهم نعلمهم بلطف.
سيدي الشيخ لا تفرق فينا الدعوة باش نعرفوا واش دابا يجوز للجاهل بأن الناس إلى الإسلام ولا
يجوز للجاهل إذا عرف واحد المسألة يقينا بدليلها يدعو إليها، داكشي اللي يعرفه اللي ما عرفش ما يدعو يسكت. فمثلا كل واحد منا الآن يعرف بأن الذبح على القبور شرك بالله والطواف بها والتمسح عليها والتبرك بها شرك بالله، فهذه ما فيها كلام لابد يدعو لها بينها، والإنسان اللي ما يعرفها شيء يتركها.
وجد رجل للإسلام وقال لي الله يخليك قلت له تعال صل يا أخي، قال لي علمني عن الصلاة أنا لا أدري متى ندعي الحاجة نكون فينها أنا.
أما جيبوا لي أنا ولا الغير من طلبة العلم قل له تعال وريك اللي يعلمك، إيه؟ إذا عجزت عنه استجزه الله خير قل تعال يا أخي وديه الواحد من طلبة العلم فهمه. ونسأل الله تعالى أنفعنا وإياكم بكتابه وبحديث رسول الكريم وجمع لكم وصلاته
وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقرأ هذه الآيات للتجويد أولا ثم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين
ثم أخبر الله سبحانه عن اليهود والنصارى أنهم يعرفون محمدا أنه نبي ورسول إلى الناس كافة بما في كتبهم من نعته وصفته وبما عندهم من العلم الذي يميزون به الصادق من الكاذب.
أخبر الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى أي علماءهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه والله إني أعرف أن محمدا رسول الله حقا إلى جميع الناس أكثر من معرفتي لابني لأني وجدت صفته في التوراة واضحة وأما ابني فلا أعرف ما تعمل النساء. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنا أعرف أن محمد رسول الله إلى جميع الناس حقا ويقينا لا أشك فيه لأني قرأت ذلك في بشارات الأنبياء السابقين في التوراة وهذا حق لا يدخله الشك ولا الخلاف أبدا. وأما ابني فهو ابني شرعا ولكن في الواقع لا أعرف ما عملت في المرأة هل هي أحصنت فرجها وحفظته فيكون ابني في الواقع كما هو ابني في التشريع أو تكون زانت مثلا ونسبت لي ابن آخر الذي هو ليس ابني. هكذا يقول عبد الله بن سلام. وعلى ذكر عبد الله بن سلام نذكر كيف أسلم هذا الرجل العظيم رضي الله عنه. كان عبد الله بن سلام في نخلة كان قد صعد نخلة فجاء شخص وكانت عمته في الأرض جاء شخص قال إن نبي العرب قد جاء المدينة فنزل في الحين وذهب إليه فقالت له عمته قبحك الله لو بعث موسى ما كنت تسرع هذه السرعة لو كان سمعت أن موسى قد بعث ما كنت تسرع تترك النخلة وترك شغلك في النخلة وتنزل وتجريها كذا بسرعة. فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يختبره بما في التوراة وهو أكبر علماء اليهود في المدينة يلقي عليه المسألة ثم يجيبه ثم يلقي عليه المسألة ثم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يوحيه الله تعالى إليه. لما ألقى إليه كل ما عنده من المسائل الصعبة التي في التوراة وعجز هو أن يجد سؤال آخر وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه من عند الله تعالى لأن تلك المسائل لا يمكن أن يجيب عنها إلا من علم الله تعالى، من علمه الله تعالى. فحينئذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الأخيرة فقال: إني أريد أن أسلم، وإن اليهود قوم بهت، إذا علموا بإسلامي تنقصوني. قالوا: يا رسول الله، أنا الآن ما أبقى عندي شك أبدا في أنك حق، في أنك رسول الله حقا، وبغيت أسلم، لكن اليهود قوم يبهتون الناس، يقلبوا الأبيض أسود والأسود أبيض، لذلك أحب أنك تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. أريد منك أنك تسأل عن اليهود عني أنا، هل أنا عالم ولا جاهل، أنا من أفضلهم ولا من أرذلهم، قبل ما يعلموا بإسلامي. إذا علموا بإسلامي يقول: هذا ما يسوى حتى شيء أبدا، هذا ليس بشيء، هذا أرذلنا كما قال. فخبأه النبي صلى الله عليه وسلم، أدخله بيتا وخبأه، ودعا علماء اليهود ورؤساءهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. هو سيدنا وولد سيدنا، وأعلمنا وولد أعلمنا، أبوه أعلمنا وهو أعلمنا، أكبر علماءنا هو وأبوه في زمن أكبر علماء اليهود. فقال: ما أرأيتم إن أسلم؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. حاشا، قالهم: لو أسلم تسلمون؟ قال: الله أعاذه، معاذ الله، ما يسلم أبدا. قال: يا عبد الله يخرج. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: أرذلنا وابن أرذلنا وأجهلنا وابن أجهلنا. فجحين تنقل. فهذا مصداق قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم ومخيريق كذلك من يهود المدينة رضي الله عنه، كذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وجعل ماله كله في سبيل الله للجهاد. والنجاشي الذي كان ملك الحبشة وهو نصراني، ولما جاءه جعفر بن أبي طالب وجماعة المهاجرين من مكة، لما اشتد عليهم الأذى والظلم، ضرب وتعذيب على ضد الشمس وأنواع التعذيب، اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، اشتد علينا العذاب، ما طقنا صبر، ما نطيق صبر. فقال: اذهبوا إلى بلاد الحبشة، فإني سمعت أن فيها ملكا عادلا. فهاجر الصحابة وعددهم 70 بين رجال ونساء، أكثرهم رجال، هاجروا الحبشة. فلما وصلوا إلى النجاشي ملك الحبشة رضي الله تعالى عنه، دعاهم فقال: هل جاء هذا الرجل الذي ادعى النبوة؟ هل نزل عليه كتاب؟ قالوا: نعم. فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه شيئا من سورة مريم، لأن فيها ذكر عيسى وذكر أمه مريم. فبكى النجاشي وأخذ عودا رقيقا في الأرض وقال: والله ما زاد صاحبكم على ما جاء به عيسى مثل هذا العود. وأكرمهم وآواهم وأنزلهم أحسن المنازل. ولما علمت قريش بذلك بعثوا رجلين، وبعثوا سفينة كلها مملوءة بالهدايا إلى ملك الحبشة النجاشي أصمعه، فقال هذان الرجلان: أيها الملك، إنه ظهر عندنا شاب مجنون ساحر، وقد فرق بين الرجل وابنه وبين الأخ وأخيه، وسفه أحلامنا وطعن في ديننا وسب آلهتنا، والآن نطلب منك أن ترد علينا أبناءنا الذين جاءوا إليك وتقبل هذه الهدية. فقال: أبدا، والله ما أردهم عليكم بل أنا أرحب بهم غاية الترحيب ولا أقبل هديتكم، خذوا هديتكم أنا ما أبغيها. فبقوا كذلك. ثم أسلم النجاشي رضي الله تعالى عنه، أسلم وجهز سفينة من الهدايا الثمينة وبعث فيها ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغرقت تلك السفينة فجهز أخرى. وهو الذي أعطى الصداق، صداق أم الحارث ميمونة، صداق بنت أبي سفيان التي كانت أيضا من المسلمات وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، فلما وصل زوجها إلى الحبشة أغواه القسيسون علماء النصارى، وسوسوا له فارتد عن الإسلام. فبقيت امرأته وهي ابنة أبي سفيان كبير قريش وقائد الحروب، وكان أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قاد على جميع الحروب. فبقيت منقطعة بلا زوج، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابي بالحبشة أنه يريد أن يتزوجها، فأعطى صداقها ملك الحبشة النجاشي رضي الله عنه وجهزها وبعثها إليه. فلما وصلت المدينة وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع بذلك عدوه في ذلك الوقت أبو سفيان أن ابنته تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك الفحل لا يقرع أنفه. والأصل في هذا الكلام أن العرب عندهم إبل أصائل كرام التي نسميها المهاري، الواحدة منها تساوي مالا كثيرا، الناقة أو الجمل، أصائل كريمة مثل الخيل، وعندهم إبل لا تصح إلا للحمل. فإذا جاء فحل من الأصائل من الإبل الكرام إلى ناقة أصيلة، إلى ناقة أصيلة لرجل، لا يدفعه بل يفرح به ويتركه يضرب ناقته لتلد له فصيلا أي صغيرا من الإبل الكرام. وإذا جاء فحل من الإبل المنحطة التي لا تصح لها الحمل وأراد أن يضرب ناقته يضربه على أنفه ويطرده عنه. فلذلك قال ذلك الفحل لا يقرع أنفه أي لا يطال ولا نقلبه بعض الشيء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل النساء اللاتي تزوج بهن لأغراض إسلامية إصلاحية ما عدا عائشة، فإنه أحبها وتزوج بها كما يحب الرجال النساء. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فقيل من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. فهذه ابنة أبي سفيان وهو رئيس المشركين وقائدهم في الحروب، لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها لان قلبه بعض الشيء. ولما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين وضعف أمر المشركين، جاء أبو سفيان إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله تعالى بأنه سيدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو فتح الحديبية. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد أن يرافقني فليأتي، فإني أريد أن أتوجه للعمرة إلى مكة لأداء العمرة. فخرج معه 1400، ولما وصلوا الحديبية وهي مكان قريب الوادي فاطمة في هذا الزمان، يعني تقريبا ساعة في السيارة أو 4 ساعات على الدابة أو على البعير. فخرج أهل مكة كلهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني ما جئت مقاتلا، أنا جئت معتمرا، أنا جئت لعبادة الله، أعتمر وأرجع. قال لا، لا تسمع العرب أنك دخلتها علينا عنوة، حين أردت أن تعتمر لماذا لم تراسلنا ونتفق على هذا ويعلم الناس أننا وافقنا على هذه العمرة ودخلت بإذننا، أما تأتي بلا إذن وبالاتفاق فلا يجوز هذا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقاتلهم، ولكنه بعث إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليسعى في الصلح، وأنهم يتركون النبي والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتمرون ويخرجون. فذهب عثمان، فجاء الخبر بأن عثمان قد قتل، قتله أهل مكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الرجال وقال بايعوني على القتال حتى الموت، فبايعوه كلهم على القتال إلى الموت. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فالله تعالى يقول، الله تعالى رضي عن المؤمنين وهو ذو الألف و400 إلا واحد وهو عثمان، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم شجرة الرضوان عن القتال إلى الموت.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى منه فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير، كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه النشور ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر
موقع شبكة المغرب الأقصى الإسلامية على الشبكة العنكبوتية يقدم
إجراء ائتوا بها فأمر بإقامة الحد عليها بالعقاب قال قف أنت لا تستطيع أن تعاقبني قال لماذا؟ قال خرجت رداء وليحتلس على كتبه انظر هذا الرداء لمن هو؟ قال هذا ردائي أنا قلت أنت مرت بوزنيت بوعطتين هذا الرداء كيف تعاقبني؟ عاقب نفسك أول مثل حكاية مثلا يتجتنا في التوراة من قبلها ولا كذاب كذبين أبدا يعقوب نبي الله مستحيل أن يعصي الله تعالى أبدا معصوم من الصغير والكبير ولذلك قلنا إننا نؤمن بالتوراة إجمالا ولما فيها من تبديل التغيير نحن لا نؤمن بها حرفا حرفا بل في الإجمال كما أمر الله تعالى قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون هذا الذي نقول كما أمر الله تعالى لكن إذا جاءنا بترهات وأباطل من تورات وقد ذكرت واحدة وعندي منها كثير جدا ولكن ذكرت واحدة على سبيل المثال فقط. فهذا معناه أن نؤمن بما أوحى الله إلى جميع الأنبياء وبالخصوص هذه الكتب الأربعة. نعم.
الرسول يطلق طارة لمتحمل القل والرسالة.
طيب، والرسول هو الذي يتحمل القول والرسالة ويبلغها من بلد إلى بلد. فالملك مثلا يبعث رسوله إلى بلد آخر ليبلغ ملك آخر أو رئيس آخر، أو الإنسان جميع الناس نبعث رسولا إلى من بيت إلى بيت ومن بلد إلى بلد. هذا الرسول هو الذي يتحمل رسالة الشفوية ويبلغها للناس. وقد يطلق الرسول في الأصل هو مصدر. لماذا؟ لأنه يطلق على الواحد وأكثر من الواحد. قال تعالى في سورة الشعراء: إنا رسول رب العالمين، يعني موسى قال فرعون إنا أنا وأخي رسول رب العالمين، ما قال رسول رب العالمين. فالرسول لأنه في الأصل مصدر، هذا كلام لطلبة العلم لطلبة اللغة، يطلق على الفرد وأكثر من واحد، على اثنين أو أكثر، ويطلق على المصدر كما قال الشاعر: لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسول أبي رسالتي. هذا كله لطلبة علم اللغة.
وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، خاطبه مخاطبة من غير واسطة.
الكلام، لأن جاءنا بيان الكلام، كلام الله تعالى.
فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين يثبتون كلام الله صفة من صفاته ولا يتأولونه بأي نوع من التأويل، كما في كتاب خلق الأفعال البخاري وكتاب السنة لأبي زيد القيرواني
لابن أبي زيد القيرواني
وكتاب السنة.
استنى شوي حتى أشرح. السلف الصالح من الصحابة والتابعين يؤمنون بأن القرآن كلام الله، والتوراة والإنجيل وكل ما أنزله الله على الأنبياء السابقين فهو كلام الله، ولا يتأولونه بآرائهم. والكتب التي تبين كلام الله على الصحيح هي التي نذكرها الآن. الأول كتاب السنة لابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، فهو ذكر شيئا قليلا من العقائد في أول الرسالة، ولكن له كتاب خاص بالعقائد اسمه كتاب السنة، وذكر فيه أن القرآن كلام الله، وأنه صوت وحرف وعربي، ولا عبرة بقول السنوسي: والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بما يتعلق بالعلم. هذا باطل، بهتان. الكلام الله هو القرآن بحروفه وأصواته، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام: قل بالعامية، إذا واحد من الكفار المشركين أطلب منك الأمان يا محمد أعطيه الأمان، إذا بغى يطلع على الدين ويسمع منك القرآن أعطيه الأمان حتى يدخل بلادك ويسمع كلامك وتبين له قراءة القرآن وتشرح له وتبين له وبلغه في الأمان إلى محله، بغى يأمن ولا ما يأمنش كيفه حريته. هذا معنى كلام الله. هنا اللي يسمعوه هذا المشرك من اللي يسمعوه؟ من النبي، والنبي ينطق بحروف وأصوات. فكلام السنوسي باطل وضلال. وإيمان الصحابة والتابعين لأئمة المجتهدين وأن الكلام هو كلام الله نطق به وبلغه رسوله الكريم، وهو هذا نفسه القرآن. أما الكلام النفسي الذي يزعمونه وهو أنك هو ليس بحرف ولا صوت وهو صفة قدر الله فهو باطل لا وجود له، لأن الكلام في لغة العرب لا يطلق إلا على الحروف والأصوات، وإذا أردنا نطلق على كلام النفس نقول قلت في نفسي بقرينة. حاصل، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح واتباع النبي الكريم، وأن يشفعه فينا وأن يرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا.
إذا عندكم مشكلات ووسيلة عرضوها واستعينوا الله تعالى الذي أعرفه أقوله الذي لا أعرفه أقول لا أدري إن شاء الله. نعم.
هل يقوم الجامعة
النظام الذي قام عليه السلام أفضل نظام اقتصادي في الدنيا، ونجح نجاحا عظيما في زمن الصحابة والتابعين وفي الدولة، في دولة الخلفاء، في دولة النبي، وفي دولة الخلفاء، وفي دولة العباسيين، وفي الممالك الإسلامية، نجح غاية النجاح. ونحن الآن في المغرب بالخصوص النظام الإسلامي الاقتصادي نجح عندنا غاية النجاح، ولا يمكن أن يوجد اقتصاد لا اشتراكي ولا شيوعي ولا رأسمالي يمكن أن ينجح ويصلح ويسعد الناس مثل نظام الإسلام، لأن الاشتراكي فيه ظلم وعدوان. إذا كان اشتراكي هتلري وموسوليني فيه أنك تجيل الرجل الذي هو أبوه أو جدوه أو هو بنفسه اكتسب واشترى أراضي واسعة شرط بمئات الهكتارات، فجي تقول لا أنا أخذ منك نصفها أو ثلثيها وأعطيك ربعها، هذا غاية الظلم والعدوان، لأن الله هو الذي أقدره على اكتساب هذه الهكتارات وأعطاه الفكر والتدبير، ما أعطى ربا ولا اغتصب أحد هكذا بكده وجهده جيو تنزعها منه وتقسمها على ناس فانيين ما فيهم خير، ما يعرفوا يدبرون حتى شيء، لو تعطيهم فلوس ما يعرفوا كيف يتصرفوا بها، وتقسم على فدانين فدانين، وبعد ذلك يضيعها كلها، يضيع كل شيء. ولما كانت عندك الرجل المدبر الذي أعطاه الله العقل التدبير اللي يدبر به، كان ينتفع منها الذي يأخذ الزكاة، ينتفع العمال، ينتفع ناس كثير وعيشوا منها ناس كثير وصحب الصدقات، والآن صار ضايعة وهذا أبدا، لأن الله تعالى ما جعل عقول بني آدم على شكل واحد، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ما معنى ذلك أن الله تعالى نزل ذهب الواحد وخلى الأخر؟ حاشا، ولكن أعطى الواحد من أعطاه العقل الذي يدبر به مملكة أو يدبر به يعني أراضي لا تحصى ومعامل وغيرها، وينظمها ويخليها تفيض بالخيرات والبركات على الناس. واحد ما أعطاه العقل لا عامل بس يعمل بيده، فكر ما عندك ما يقدر يدبر، هذا يتعاون مع هذا المدبر المدير الخبير، يمشي آلاف من هؤلاء الذين ما عندهم تدبير وإنما عندهم العمل قوة البدن بس. ففرض مثلا الذي أسس شركة سيارات أمريكية، هذا يشغل آلاف كثيرة من الناس وكلهم عايشين في أحسن ما يكون، يعطيهم أجرهم وافية، يعطيهم عطالهم وافية، يعطيهم كذلك أيضا تقاعدات، يعطيهم مثلا حق الصبيان، حق الأولاد، حق الأمراض، كل شيء، والناس في غاية السعادة، ولا أحد مشبور، ولا أحد يشتكي من أحد، ولا أحد جوعان، ولا أحد عريان. واحد آخر لا، الله ما قدرش على هذا، هذا هو معنى تفضيل بعض الناس على عفو الرزق. واحد مدبر، واحد عامل، يتعاونون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله اللي قسم المعيشة، هذا أعطاه 100، أنا أعطاه واحد، أعطاه نص واحد، وهو حكيم عليم يعرف ما يصلح لهذا وما يصلح لهذا. إن من الناس من لا يصلح له إلا الغنى، وإذا افتقر ضاع وضل، ومن الناس من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا استغنى طغى وبغى وظلم وتعدى، والله حكيم عليم. ولا يمكن أبدا أن نجعل الناس سواء. مهندس يكسب في كل يوم 500 درهم، لما تقول له أنا أعطيك 5 دراهم كما أعطي الغير من هذا العجز الضعفاء اللي ما يعرف حتى شيء يدبره، يقوم هو يغش ما عنده نشاط، يقول هذا ظلم عدوان كبير، أنا أكسب لك أجيب لك 500 تعطيني منها 5، حتى أنا ما أشتغل أنا أغش. طبيب كذلك، وهكذا في جميع الأعمال. فالآن الروس الذين يزعمون أنهم جاءوا بمحاربة الرأسمالية الضارمة الغاشمة التي تعتدي على العمال، والله أشهد أنه بخلاف ذلك، أن العامل في أمريكا أسعد 1000 مرة من العامل في الروسية، ومع ذلك هل قدروا يطبقون هذه التسوية؟ أبدا. فيعطون عامل، يعطون مثلا طبيب
أو مهندس أو مدير أعمال يعطونه 100 روبل والضعيف يخدم بدل يعطوه 5 روبل، لأنهم عارفين بالنتيجة هي الخسارة إذا سووا بين هذا المهندس ولا هذا مدير الأعمال ولا هذا مثلا خبير بالزراعة ولا كذا، لكن يغشوا ما يحصل حتى شيء. وش يقولوا؟ يقول لك لأنا مؤقتا بغينا احنا معليش نتفاضل حتى نتفاضل بين الناس باش ينشطوا ويشتغلوا حتى يجي الوقت اللي هو جميع العالم يصير شيوعي ونترقى العقول وبعد ذلك احنا نجعلهم متساويين. هذا كذب، هذا عمره ما يصير متساوي. بقي شيء اشكال
اول حكم في الاحياء اما هو الحكم في الاحياء
حرام، لان بصراحه قال احفوا الشوارب واحفوا اللحى ولا تتشبهوا بالمشركين يعني المجوس، والنبي عليه الصلاة والسلام وجميع الصحابة أمر شي واحد منهم أخذ من الحجاب. ولما جاءه رجلان من ملك الفرس من كسرى وجاءه وهو رآهما محلوق اللحاء وتارك الشوارب أعرض عنهما ما أراد ينظر إليهما، فهذه سنة النبي ما فيها شك ولا إشكال. ثم هي أصلح للإنسان كل يبقى يكرط وجهه ويضر جلده ويتعب كثير أش كلفه بهذه الكلفة. والله تعالى يجعل اللحية هي يعني زينة للرجال ومميزة لهم، فلماذا يتشبهون بالنساء وبالمجوس وبالمشركين وبالأوروبيين؟ لماذا؟ هذا خطأ كبير.
شكرا حكم الله بصلاة النساء فيه قريب 4 أيام وكتب الله يبعد 6 أيام أو 10 أيام.
إذا يقعد سنة يصل ركعتين، سنتين يصل ركعتين، 30 يصل ركعتين إلى أن يرجع إلى وطنه. اللهم إلا إذا أراد أن يتخذ وطنا آخر، فعنده في المغرب وطن، فرنسا وطن، وفي كل منهما نوى الإقامة المؤبدة، في ذلك الوقت يكون يصلي 4 فهذا و4 فهذا. أما إذا كان عنده وطن معلوم نوى فيه الإقامة المؤبدة وإنما ذهب لغرض إلى هذا البلد، فطول ما هو فيه وصل ركعتين، هو مسافر. وقد صلى عبد الله بن عمر 2 ركعتين 6 أشهر في أذربيجان، لأنه علم أن الثلج لا أن الثلج الذي يغطي الأودية هناك التي تمشي فيها السفن ما يذوب إلا بعد 6 شهور، عالم بهذا أنه 6 شهور وصلى ركعتين، وأصحاب النبي 3 سنين هم صلوا ركعتين.
الشيخ جزاك الله خير التجاني طريقة التجانية فيما يرجع للصلاة المفاتيح هل هي يعني عن التحميل التجاني أو كذب عن التلاميذ؟
الفاتح لما أغلق هي يقول التجانيون في كتبهم إنها من كلام الله القديم مثل القرآن، ونزلت على البكري على الشيخ البكري المصري قبل ما يوجد تجاني بكثير من زمان، ويقولون إنها نزلت عليه مكتوبة بقلم القدرة، إلا أن فضائلها ومزاياها ادخرها الله للشيخ تجاني البكري ما أعطاه إلا لفظها. في البكري كانت عنده يصلي بها كثير الصلوات ما لها فضل، لما كان الشيخ تيجاني في بوسمهون في الجزائر كان في خلوة يتعبد يقول ظهر له النبي قضاة لا مناما وأعطاه الأوراد كلها، أعطاه الورد وأعطاه هذه الصلاة الفاتحي، ويقول إن فضائلها كثيرة وإن المرة الواحدة منها تعد 6000 ختمة من القرآن، ولها فضل كبير عندهم. ثم إن هذه الأوراد أعطاه إياها وأعطاه فضائلها وبركاتها أعطاه النبي. وأنا قد أخبرت من قبل بأن شيخنا محمد بن العربي العلوي شيخ الإسلام رحمة الله عليه ناظرني، وأنا كنت تجاني متشدد جدا، ناظرني حتى أعجزني ولم أجاوب في أن النبي ما ظهر للشيخ تجاني يقظة أبدا. لماذا؟ لأنه حدث حوادث في العالم عظيمة جدا ما ظهر فيها أصحابه لهم أفضل الناس، مثلا أول ما توفي النبي اختلف قبل ما يدخل النبي اختلف أصحاب النبي المهاجر والأنصار. أهل المدينة قالوا منا أمير ومنكم أمير ومنكم تكونوا أمر علينا يا, يا, يا أهل مكة. أهل مكة قالوا لا أنتم ناس طيبين ولكم فضل عظيم لكن العرب ما تذعنكم إذا صار الأمير منكم ما تبعكم. هم كنش يصير أميرين أبدا في دولة واحدة وفي أمة واحدة لا يكون أميرين أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بايعتم أميرا ثم نازع آخر فاقتلوا الثاني بالسيف كائن مكان. ما يمكنش إلا أمير واحد وما يمكنش إلا يكون منا. الحاصل شرح الله صدور الأنصار وعودوا اتفقوا واجتمع على أبي بكر الصديق. استغرق هذا النزاع 3 أيام فتبغوا يتقتلوا والنبي ما دفنوا انشغلوا خافوا إنهم إذا اشتغلوا بدفن النبي يصير فتنة وقتال. عاد دفن النبي على صدر. لو كان النبي يظهر بعد وفاته كان قبل ما يندفن يتكلم يقول يا أبا بكر أنت الخليفة مثلا يقول أنصار اتقوا الله وتبعوا هذا خليفتكم كما الدلائل الكثيرة على أن أبا بكر هو خليفة. عندنا دلائل كثيرة جدا منها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها سألتهم المال فأعطاها فقال لها أرجعي إلي بعد ذلك أعطيك. قالت إن لم أجدك قال أتي أبا بكر إذا ما لقيتني أبا بكر. هذا واضح بأنه هو الخليفة ولا يخلفني. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل عليه المرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قل له أبا بكر صلي بالناس. جت عائشة زوجة النبي وبنت أبو بكر الصديق قالت إن أبا بكر رجل أسيف يعني إنه إذا قرأ قرآن يغلب عليه البكاء وما يبين للناس مر عمر يصلي بالناس. هي عائشة بنت أبو بكر صديق قل له هكذا. قال إن كنا صواحب يوسف أي مجادلات مروا أبا بكر فليصلي بالناس وما قبل إلا أبو بكر الصديق. وقال صحابته اختاره لديننا فكيف نختاره لدنيانا. فمن المعلوم فلم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حوادث أخرى كثيرة ما ظهر. فما يمكنش يترك هذه الحوادث المهمة وبعضها سفكت فيها آلاف الدماء مثل يعني معركة الجمل في البصرة بين طلحة والزبير وعلي بن أبي وعائشة من جهة وعلي بن أبي طالب وعوقر جمل عائشة احتطح الأرض وهالدماء سفكت ونبيل وكان ظهر للطلحة والزبير وعائشة قال لهم تبعوا إمامكم علي ما تنسك ولا أقتل الدم. كيف يترك النبي الأمور العظيمة ويقعد إلى آخر الزمان في آخر القرن 12 يجي التجاني يقول له أنت حبيبي ومن أحبك حبيبي ومن أخذ وردك فهو محرر من النار ويدخل الجنة هو ووالداه وأزواجه وأولاده للحفدة. هذا أمر مخالف للشريعة وموش مهم يترك المهم ويعمله. فلذلك نقول إن هذا الورد التجاني والفضائل كلها باطلة ونزيد عليها كلام التجاني بنفسه. فهو يقول في الإفادة الأحمدية في أول كتاب الإفادة الأحمدية الذي سمعه منه الطيب السفياني يقول حين قيل له أيكذب عليك قال نعم ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله فما وافق فهو عني سواء قلته لما قله وما خالف فليس عني سواء قلته لما قله. فهمت هذا؟ يقول لهم كل ما سمعته لقيته كتاب ولا واحد تحدث عني بخبر عرضوا على كتاب لو سنة النبي اللي وافق أروح علي نسبوه لي قلته ولا ما قلته واللي خالف لا تنسبوه لي أبدا ولو قلته. أولا ذلك هذه الأوراد والوظائف وهذه الفضائل هي كلها باطلة مخالفة للشريعة الإسلامية.
إن الله يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت فنريد جزاك الله خيرا عن آيات.
هذا كعب بن الأشرف كبير علماء اليهود في المدينة يهودي تخاصم مع أنصاري فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد يعني عارف أن محمد لا أخذ رشوة ولا يحكم إلا بالحق. قال منافق الأنصاري وكان مسلم في الظاهر ولكن منافق الباطل قال لا نتحاكم إلى عالمكم كعب بن الأشرف إلى قاضيكم أنتم أيها اليهود. فسبب نزول الآية فأنزل الله تعالى أنصار الذين يزعمون أن يدعون بالكذب وهم ليسوا مؤمنين
مثل ذاك الأنصاري الذي المنافق الذي قال نتحكم لك عبد المشرف، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة على الأنبياء السابقين، يريدون أن يتحكموا الطاغوت وكعب بن الأشرف الذي يحكم بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، أمر الله نكفر بالطاغوت. إذا ما كفرنا بالطاغوت وهو كل حاكم يحكم بغير ما أنزل فهو طاغوت، إذا ما كفرنا به ما يصح لنا الإيمان أبدا. ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا، الشيطان يبغي يضللهم ويهلكهم بحيث يتحكم الطاغوت ترك النبي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا نتحكم إلى كتاب الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يهربون ويعرضون ويذهبون. فكل من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فأبى فهو من المنافقين. فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت بهم؟ كيف بهم إذا جاتهم مصيبة بسبب الإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وإلى الرسول، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلى الإحسان وتوفيقا، بعدين يجوك يحلفون بالله كاذبين، والله ما أردنا إلى الإحسان، والله ما قصدنا شيء يا رسول الله استغفر لنا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي مؤثرا. إذا بغى يخالف النبي يعمل بدعة يعمل سوحة، ليش مكفاش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان يعقد التسبيح بأصابعه ويقول سبحوا بهن فإنهن مسؤولات يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فهذه الأصابع لما نسبح بها هي تشهد لنا عند الله تعالى، والحجر ما يشهد لنا ولا السبحة ما تشهد لنا. في النبي من لم يكفيه هدي رسول الله فلا كفاه الله، اللي ما كفاش سنة النبي وسنة الصحابة فلا كفاه الله. فلا السبحة هذه للنصارى، هذه ما للإسلام أبدا. وأخبركم بقصة مضحكة ومبكية. أنا كنت في حميان مشارف في الجزائر، وكنت جاني متشدد، فجاني واحد اسمه أبو مدين شايب وأنا أكون صغير ما عندي لحية، قال يلا يا شيخ قوم نصلي. قلت له اصبر شوية حتى يتمكن الوقت. قال لا الوقت تمكن. قلت له تعرف ولا أنا عارف، أنا هذا شغلي أنا تخاصم معايا. قال لي ما عليك حروها تري قدامك، روح أطلع روح طردني. أخذت سبحتي أنا ووجهتها مثل المكحلة هكذا نخيمته وعطيته بها طرقة. راحوا في ذاك النهار أفضل أني أقل لي عنده الناقة الحمراء ضاعت، راحت جاني يجري يا سيدي محمد قطعت في خديمك والناقة الحمراء ضاعت. قلت له وش تسوي كان أنت تعديت علي وضعت؟ قال من فضلك غير غير عمل لي شي حاجة لعلها ترجع، ولا رجعت أبدا. فها سبحانه اتخذناها مثل وثن نعبدها، هي وجهتها لأن ذاك لها الخير. فهذا هذا البدع ما يجي منها إلا شر.
ودي الإسلام سيدي في الدفاع أو لا؟
نعم
دي الإسلام في الدفاع أو لا؟
في إيش؟
الدفاع حالة أبو حميد كلامه وكذا، أش كيف دي الإسلام أو لا؟
يعني الجهاد في سبيل الله؟
لا محمد
أبو حميد بقدر حجبها واحدة عنده واحدة مشكلة في المحكمة
بالمحامي يجوز الوكيل، يجوز إذا كان الإنسان لا يحسن الدفاع عن نفسه أن يوكل وكيلا، وذلك الوكيل يكون لا يكذب ولا يظلم ولا يتعدى، ولكنه عالم بالأحكام ويقدر يذكر القاضي إذا أخطأ، يبين له الدليل على أن هذا الموكل اللي وكلني هو لا هو الحق بدليل كذا وكذا، هذا جائز. من المحامي في هذا الزمان، فالإنسان إذا وكله على شيء هو حق، إذا تعرف أن الحق لك وكلت المحامي يخرج حقك هذا جائز، إذا تعرف أنك مبطل وظالم ومتعدي وكلت المحامي حتى يعاونك على الباطل فهذا حرام لا يجوز. وأنا بنفسي عملت المحامي أنا لأن في الشرق الظلم في المغرب أكثر، وأنا ما اضطريت قط أبدا طول عمري في البصرة 35-36 سنة عمري ما احتجت محامي أبدا إلا مرة واحدة، وحتى ذيك المرة ما احتجت محامي. هذيك المرة أنا غاب الحاج طه الفياض سافر وخلاني أنا مجلة الشبان المسلمين أنا أديرها وأخرجها وأحررها. مشيت لواحد طبيب أسنان في البصرة والحق لي أنا النوبة لي جاء واحد إنجليزي بعدي ودخلوا خدموا علي. قمت أنا رحت حالي خليته وكتبت مقال، لكن ما سميته هو، كتبت مقال قلت ناس خونة مجرمين، طبيب خائن مجرم قدم الإنجليزي على المواطن له، وذميته كثير ذاك المقال. هو أحمق لو كان سكت، لأن في ذاك الوقت كان في البصرة 13 طبيب أسنان، لو كان سكت تحت ما يعرفه، لكن هو أخذ المجلة، كل من يشوف هالكلب الهلالي سوا فيها، شوف هالكفر الهلالي سوا فيها، كل احتاج شعها هو شوال شعها في النفع. قام رفع علي قضية علي أنا وعلى صاحب المجلة وعلى صاحب نبتو علي طبعا المجلة، وطلب مني أنا 5000 دينار، والدينار 12 درهم ونص. إيوان ما رحنا لذلك الحاكم اللي يحكم علينا أول، يعني تلقانا وبغنا بقى يستهزئ به، حتى جاء أول ما جاء وظهر للرزانة قال أنت إيش اسمك وين تسكن في أي رقم كذا في، وأنت إيش اسمك وين تسكن كذا وكذا وأنت إيش اسمك، قال رفعت الجلسة، وهذه هي آخر جلسة الأولى والأخيرة. أنا هذا اللي حضرت المحل. أما جيت لهنا المغرب لقيت الأمر بخلاف ذلك. أول ما اشتريت ثلاجة ب40,000 فرنك ما اشتغلت وضمنها سنة، شهر وانا بطلت ما بقيت اشتغل، وديت هذا النصح ما تصح، سكت في حالي قلت انا ما اسوي محامي. عاود توالت علي الظلم، فاضطريت الى اني اعمل محامي، وكل محامي عملته كان على حق ونجحت فيها انا وافتى في الحكم، بل افتى في ذلك انا واحد انا وكلته، كان هو يعني عمي من الرضاع، وكلت على ذاك الشيء اللي عندي اللي بيني وبين عمي من الارض ومن البيوت، فهو قام تامر مع عمي علي وباعوا له بابخس الاسمان 50,000 ريال واكثر من 200,000 ريال، باعوا 50,000 ريال وعمي واخذ الفلوس وحتى ما اعطاني ذيك ال 50,000 ريال اكلها، وكل مره يكتب يكتب انت كذا وانت كذا يمدحني 4 سنين وانا صبر عليه ما ابغاش يعطيني مع انه ضيعني. بعد ذلك رحت انا حاكم السداد وكلمته وقال لي غير هذا الشيء اللي قلت اكتبه لي وخلي عندي، كتبت له وخليته عنده، وهو طلب سلطه من قصر السوق، اعطاه السلطه فثقف له جميع ما عنده وقبض ال 50,000 ريال وبعثها لي لهنا الا ما كناش. هذه واحده. الثانيه اشتريت دار من يهودي في الملاح، واشتريت انا التحتاني، والتحتاني تابع له السطح، فواحد اشترى الفوقاني واستولى على السطح وطرد هذوك الناس اللي مسكنهم انا. ايضا عملت المحامي بوتبول اليهودي وحاكمه الله حتى غلبه وثبت الحكم. وفي الانسان المحامي اذا يوكله على شيء هو حق باش يعاونوا عليه هذا جائز، ما يوكله بالباطل باش يجيب له الباطل هو وياه في الاثم.
شيخ ان احمد الحمد لله يقول في مقاله يقول في ثلاث احاديث، حديث عائشه من احدث في ارض الله من ذلك الدين فهو رجل، الحديث البشير الحلال به والحرام به، حديث نعمان بن بشير الحلال به والحرام به، حديث عمر
انا اقول لك نظمه بعضهم فقال جملة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبنية. أربعة أحد قيل معاني الأحاديث كلها ترجع إليها، اتق الشبهات هذا حديثنا عنه بشير، وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في الناس يحبك الناس، ودع من اسم حسين سامن برتركوما لا يعنيه، إنما العمل بالنيات. هذه الأربعة يعني معاني الأحاديث ترجع إليها تسلط منها، بس هذا المراد، ليس المراد أننا نرد الأحاديث الأخرى، بس يعني الذي أعطى الله بصيرة وفهم يعرف أن هذه أصول جميع الأحاديث كلها ترجع إليها. ما بقي عندكم سؤال؟
الشيخ محمد صحيح محمد الله في قطع سنة الرحيم مع ذلك هما متركين لا يصلي ولا يذكروا
صلة الرحم واجبة مع المجتمع، صلاة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، هي تامة ما هي قصرة، فلذلك ما بقى مزيد عليها. هذا هو دين الله به.
هناك شيء المأمور في كل خلف الإمام أي جزء الثاني من الصلاة أن يبقى جالسا ينتظر الوقت.
يجوز له أن يخرج من الصلاة، لكن إذا كانت صفه متصلة ما وقع يقطع صفه، فالأفضل له أن يبقى معه ويذكر الله تعالى ويدعوه إلى أن يسمى ما هذا أفضل له، هذا اللي يعمل به أنا. وإلا فيجوز له أن يقطع الصلاة. لماذا؟ لأنه لو كان أنت مسافر القطار بغي يروح عليك ما بقي إلا ربع ساعة، جيت كبرت وإذا الإمام بدأ في صورة طويلة جدا، يعني معناها لو كان مشيت معاه كان فاتك القطار، تقوم أنت تنوي الانفراد وتكمل صلاتك وحدك وتخليه هو. والدليل على ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها إماما بمسجد قومه، وهذه عند المالكية لا تجوز. إذا صليت أنا مأموم خالي ما صلي إمام، ومذهبهم في هذه باطل، فإن معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها بمسجد قومه إماما. فجاء رجل له بعير يسقي عليه، لأن في ذلك الزمان في المدينة وحتى إلى زمان قريب لأن المطورات لا مبقاش لحمار ولا بعير، في ذلك الزمان تلتفيلت يسقيوا الأرض على البستان والأشجار يسقيوها على البعير أو على الحمار. فالرجل جاء بغي يسقي في الليل لأن النهار صعب حر ما يقدر يشتغل، جاء عقل بعيره عند باب المسجد ودخل يكبر كبر مع معاذ، وإذا بدأ سورة البقرة عرف أنه راح يكملها، يوضع عليه الليل كله ما يقدر يشتغل. لما شاف بدأ بالبقرة هو انوال الانفراد وخفف صلاته وشاف حاله. لما مشى لما كمل معاذ سلم ما لقاش، قال فلان كان معنا وين راح؟ هذا استعجل، قال هذاك منافق كيف يتعجل عن الصلاة؟ فلما أصبح الرجل قالوا له راه معاذ يقول لك أنت منافق، مشى للنبي عليه الصلاة والسلام خبره قالوا قعد حتى جاء معاذ، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، هلا قرأت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ليسخر البقر أيكم بنزل يخفف فإن فيه المريض والضعيف وهذه الحاجة؟ فما قال ذاك الرجل أعيد صلاتك أنت هي باطلة، بل أعطاه الحق في ذاك الانفراد لأنه وخرج من صلاته. هذا معا هذا مقيم وهذا مقيم أو مسافر، كيف عندك المسافر؟
صلاة الخوف وثبها ركعة ولا جزء
صلاة الخوف جاء في الحديث أنها ركعة، ولكن هي ركعتان كما في القرآن، ركعة وكما وقع في الحديث الصحيح فيها صفات كثيرة، ولكن أفضل الصفات وأصحها وهي ركعتان، لأن الإمام يصلي بنصف العيش ركعة ويتم لأنفسهم ركعة أخرى وإخوانهم يقاتلون، فإذا أخذوا سلاحهم وراحوا وقفوا في محل إخوانهم يجي إخوانهم يصلوا ركعة ثانية مع الإمام ثم يسلم بهم ويجيبوا يتم ركعة أخرى، هذه أفضل الكيفية.
نعم أسيدي لما ذنيت نيك يموت وكيقول لك يبغوا يديروا لي العشاء ويجيبوا الطبيب يقروا عليه الجائزة أو لا،
هذه كلها بدعة منكرة، وإذا جابوا الطلبة فقد أذنبوا وأثموا، ولا ينفع الميت ولا حق أبدا، لأن النبي ما فعلها. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم على مصلحتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ورؤوف رحيم، وقراءة النبي الحرف الواحد منها يعد قراءة آلاف من الناس، وعمر ما قرأ على الميت حرف واحد أبدا، وكان يعلم الناس إذا زار القبور الدعاء كما يعلم سورة من القرآن، يقول إذا زرت القبور تقول السلام عليكم يا أهل الديار المسلمين والمؤمنين يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، وإلا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم وارحمهم. عمر ما قال لهم اقرأوا على القرآن أبدا. أما ما يقولون من أن الحديث الضعيف اللي فيه ياسين قلب القرآن يقرأوها على موتاكم، فأول هو ضعيف، ثانيا الموتى هنا هو لحضر الموت، لأن الحضر الموت إذا كان مريض وسمع الله تعالى يعطيه الثواب والأجر، وفيها تذكير له بقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، تذكير بالشهادة وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني آمنت بربكم اسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. يقول وما لي أن أعبد كيف أنا لا أعبد الذي خلقني وإليه ترجعون وأموري كلها بيده ومرجعاتك بيده أتخذ من دونه آلهة آمل إدريس آمل عن الشريف آمل فلان أسيدي فلان إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا إذا أبغى الله يضرني ولا يعذبني شفعتهم ما تنفع حتى شيء ولا ينقذوني من عذاب الله أبدا. إني آمنت بربكم وحده اسمعون قيل له أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي بالتوحيد اللي يغفر لي ربي فيه فيتبعوه يتمسكون به واجعلني من المكرمين. فلهذا الآيات تقال يعني إذا قرأ سورة ياسين على المحتضر الذي حضر الموت فإنه يستفيد منها لأنه يسمع بأذنيه وربما أيضا يشاركهم في القراءة. وجدي محمد بن عبد القادر كان خواف من الموت كل ما وجعه راسه ولا جه مرض صغير متسامحين هذا هو الموت الله يهديك يا شيخ راه ما ان شاء الله ما عليك شيء يقول لا هذا هو الموت ما فيه. لما جاء الموت الحقيقي بدا يقرا معهم سورة ياسين حتى مات ما جاء لا خوف ولا شيء. فهذا صحيح وليس فيه دليل أبدا على قراءة الأموات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور كثيرا حتى إنه ليلة من الليالي قام في نصف الليل وراح إلى البقيع يزور القبور ويدعو لهم الله تعالى. كان في ليلة عائشة شابة صغيرة والشيطان وسوس لها قلت يمكن النبي راح لزوجة أخرى من زوجاته وأنا هذه ليلتي مشات تدور من هنا في المسجد ما لقيته شيء مشات تجري تدور حتى وصلت للمقابر الحين بين المسجد النبوي وبين البقيعة 10 دقائق تقريبا وصلت للبقيع لقيته قاعد يدعو القبور رجعت في حالها تجري رجعت وهو ينام والنبي جاء لقى قلبها يردح هكذا بقيعة من ذلك الجري اللي جرى وضربها على صدرها هكذا ضربة خفيفة أتخافين أن يحفظ الله عليك ورسوله تخافين الرسول يظلمك. فمع هذا كله أمر مكره فهذه قسوة منه حشى بلو من رفو الرحيم ولا موجود يعلم لي ما يعلم شيء هو والصحابة كذلك ما قرأوا. ورد حديث عن عبد الله بن عمر أنه قال اقرأوا علي سورة البقرة بعد موتي وهذا ضعيف ضعف أحمد بن حنبل وغيره.
هل يجب
أن تتجد صلاة الجنازة من القبور؟ لا ما يرضى هذه مع المقبرة
لا
صلاة الجنازة قبل المقبرة
قبل ما يدخلون
أين لا يجوز.
هل تجوز صلاة في الزوايا
إذا ما فيها قبر واضطر لها الإنسان وملقى غيرها تجوز الشرط ما يكون فيها قبر ولا قبور ويكون مضطر لها الإنسان يعني ما عنده غيرها إذا ما صلى فيها يعني ما يصلي جماعة.
وجد الصلاة بما هذوك أصحاب الزاوية أو لا
والطرقين على سيدي إذا كانوا يعبدوا غير الله تعالى فحضر يصلي وحده ولا يصليش معهم وإذا صلى معهم صلاة صحية.
ودني يسأل علينا تسيري إذا كنت دست حداك وعلي لا أشهد الله سبحانه وتعالى قال لنا أنه لا أو لا
لا ما لا إذا أنت عاد زيد شرب على شرب إذا قدرت ما تنصحها نصحها ما قدرت شيء أصرف بصرك وخليها.
يعني
يجب أن يسمي يصلي جماعة مع الناس
صلاة
يصلي
مثلا
الظهر
أو العصر
أو الجماعة
ثم
يصلي
بولاده لأن عصر رسول الله
يجوز هذا
اللي فعل معاذ اللي قلنا إنه هو غادي إنه هو غادي إنه هو من
خلفه هذا بنفسه اللي هو عمل معاذ حديث المتقدم صحيح.
فعلت عمر
بن العاص رضي الله عنه لا أقول لكم معاذ أنت ما فهمش الحديث اللي قلنا أن معاذ كان يصلي العشاء وراء النبي عليه الصلاة والسلام وحمس الجماعة قومه في المدينة يصلي بهم العشاء وإمام
وإمام
أين أفهم صحيح
هذا تقسم يذكر هذا واحد من سنوان يمشي من البلد الواحد البلد واحد عشر من بعد يمشي بالطريق يخسر ومن بعد يوصل هذه البلاد ما يقصر شيء يتم عنه
يقصر ولا يتم وإذا تم بطل صلاته
ولكن هو بيقعد الشهر
بيقعد سنة كاملة ويقصر صلي ركعتين ما قلنا عبد الله بن عمر صلى 6 شهور وصلى ركعتين، والصحابة 3 سنين وما صلوا ركعتين ركعتين. علاش نتم مع الناس؟ واش النبي تم؟
هذه البلاد هي هذه جينا منها وكنا هنا وخدمنا.
يعني بلادكم؟ بلادكم؟
إيه.
لا بلا شك. إذا أنت ساكن في هذا البلد ورحت مثلا إلى فرنسا وكنت تقصر صلاة وجيت البلاد كذا لم تتم.
هذا وسط.
إيه إذا بلادك.
إحنا بلاد.
إيه.
جينا منها.
أما إذا أنت مسافر ما هو بلادك لا.
لا البلاد وجينا.
لا لا لا.
خدمناها هنا ما شاء الله.
إذا أنت في بلادك لازم تتم. لازم تصلي 4 ركعات. المساواة في الحياة لا يمكن، هذا عمره طويل على عمر قصير. مقصدك المعيشة لا في يسمى لا في بالعجمي بالاستعمار ما ممكنش يجد المساواة في المعيشة أبدا، ولكن المساواة في العدالة. إذا أنت ضربت واحد أمير أو غني من أغنى الناس لازم إذا ضربك غادي لازم ضرب واحد أنت، وإذا جرحك لازم يجرحك هو. هذه المساواة، المساواة في الحكم في العدالة مو في الحياة أبدا. أنا أول هذا الدرس كله كان على هذا، وهو أنه لا يمكن مساواة مع إن شاء الله تعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق.
الشيخ محمد الله في إمام عنده طريقة أجوز من وراء صلاة الجماعة
إذا كان هو إمام الرسمي.
إمام رسمي
وما يمكن تلقى جماعة أخرى ولا إمام آخر ولا مسجد آخر. إيه وإذا صلي وراء الله تعالى يعلم نيتك ويعلم صلاتك ويعلم صلاته هو. إذا بطل صلاته ولا ما قبلش الله ما يلزم شيء صلاتك أنت تبطل معه ولا ما بتقبلش. إحنا نصلي خلفهم، أنا أصلي خلفهم.
ولا كيف فسديك ما تيتم
الله؟ آه لا 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 هرب منه أبدا. إذا ما يصلي باطمئنان وإياك صلي وراء صلاة باطلة.
يصلي بالدنيا.
إيه والله تعالى يعاقبه وش عليك أنت منه؟ هو يصلي أنت تصلي بالقبر خلي.
والإنسان سيدي بس في رمضان أشياء كل أو لبغى يمشي من ألم كلاس أو كلاس.
إذا سافر في رمضان وعليه مشقة واجب عليه يأكل، إذا ما عليه مشقة هو مخير يصوم ولا يأكل هذا هو. إذا عليه مشقة وصام هذا عليه إثم، أما إذا ما عليه مشقة هو مخير
لبغى يصوم
ويصوم ويفطر.
ولا هو الحق في إنسان ما عليه توضع يهز لا ويسوسدي يدوز على وجهه
كيف يفوت على وجه يمسح عليه
يمسح عليه
هذا ما عنده صلاة باطلة
كيف لما كيدير لما فيدي وكيسس معك وكيعود يجوز على وجهه
لا والو هذا ما عنده شيء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ورأى بعض الصحابة يمسحوا على رجليهم فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار. العقاب هي هذا 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 يعني مؤخر الرجل هذا هو العقاب العقب إيه هذا لا يجوز تمسح أبدا ويمسح الرأس.
هل يجوز مسح الجوارب؟
قطعا يجوز بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي الإنسان ينزع الجوارب ليغسل يكون مبتدع. لا يلبس لي يمسح ولا ينزع لي يغسل، مش يتحيل يقوم يلبسها باش يمسح لا ولا ينزعها باش يغسل. اذا كان في رجل الجوارب محتاج لها للبرد او لاي شيء لعاده او لشيء يمسح عليهم، ولكن مو دائما المقيم يوما وليله والمسافر 3 ايام ولا يريهن ولا بد بعد ذلك يغسل. والملكي يقولون يمسح ولو شهر وهذا خطا، فإن وقت للمسافرين 3 أيام وليليهن وللمقيم يوم وليلة وبعدها لابد يغسل لأن دخل يرجع مدة طويلة تخلت رجله.
هل يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية؟
أعوذ بالله لا يجوز أبدا. وعلى هذه أحكي لكم حكاية. أنا كنت في كراتشي، كراتشي في ذلك الزمان هي كانت يعني كانت من الهند، من جملة الهند، ما كانتش باكستان موجودة، كان الإنجليز يحكون الجميع. يوجد واحد عربي اسمه السيد عبد المنعم الزواوي، أخو عبد الباري، أعطاني مكتوب له باش أنزل عنده في كراتشي. هذا تاجر كبير، عنده فيلا، يعني عنده قصر في خارج كراتشي، وعنده حديقة. ولما جيت فرح بيا وجلسني على كرسي وأنا أقرأ جريدة، ما أشعر شيء، واقف قدامي. وإذا رفعت بصري لقيته هو واقف، وعلى جنبه امرأة صدرها عريان، رأسها عريان، سيقنها عريانين، ذرعتها عريانين. قال لي أقدم لك زوجتي. أنا كانت عندي غترة مثل هذه، ها هي، عملت أنا يدي هكذا، لفيتها ومديت لها يدي ملفوفة، غضبت هي وراحت ما أبغى تصفني، مشات. قال لي كيف، لماذا تهين زوجتي؟ فقلت له أنا ما أهنتها، إن كانت هناك إهانة فأنت الذي أهنتها. أنت كان واجب عليك تجيني وتشاورني، هل أنت تصافح النساء أم لا؟ إذا قلت لك صافح جيبها لي، قلت لك ما صافح لا تجيبها لي شيء. فأنت جبتها لي عريانة وزدت مدليدها أصفحها. قال لي إيش فيها يدها جارب، وإيش فيها يدها نجسة. قلت لا تغالط، هذه مغالطة منك، ألا ترى لو صفحتها في فخذها، هي يدها وجسمها كل واحد يجد صفحة في فخذها. أخي جادل الحاصل قال لي الآن قل لي ما هو حكم الله. قلت له حكم الله أن المرأة لا يجوز أن يظهر منها إلا وجهها وكفاها فقط، منها أنا من الرسل والباقي تستره. قال علماء الهنود يقولوا حتى ثوبها عورة لا يجوز. قلت له هذا غلط. قال لي أنا أجيبها لك ونعطيك عهد الله أنا وهي أننا ما نكشف إلا الوجه والكفين، بس تكسب النفط حتى نقهر بها علماء الهنود. قلت له إن شاء الله. أنا لما أصل العراق، وصلت العراق، أبو زوجتي الشيخ محمد الأمين الشرقيطي من أئمة الحديث. فقلت له هاش صار جرى بيني وبين عبد المنعم الزواوي. قال لي هو اللي قلت له هو الصواب، لكن هؤلاء الفقهاء جامدون وحمقى، ولو كان كتبت لهم كتبت له أنت يعني له بجواز كشف الوجه رامي يثورون عليه. قلت له أنا هذا الآن في الهند وهو كشف كل شيء، الآن كشف السيقان، كشف الصدر، أنا بغينها ترى عند أقرب بعد الوجه. قال طيب. دخلت الخزانته وبعد 15 يوم وألفت كتاب سميته الإسفار عن الحق في مسألة السفر والحجاب، وبعثت له هو غير وصوه أعطاه للمطبعة طبعا، وأعطاه لذلك الهنود اللي كانوا يردوا عليه وما عندي خبرنا. بعد سنتين جاء البصرة، جاءت 40 نسخة بعد، هو شافوها الفقهاء وقاموا واحد القيامة عظيمة، خطبوا عليه في المساجد وقالوا هذا اتفق مع الحكومة العراقية باش تكشف وجوه النساء كما فعلت حكومة إيران، وهذا فعل وهذا ترك. قمت أنا كتبت في جريدة الثغر مقال، قلت لهم كل كلام وذم وسب يتوجه لأئمتكم، لأننا أثبت بأدلة القرآن والسنة وإجماع الأئمة على أن الوجه ليس بعورة. فقاموا هما أيضا كتبوا مقال، ما بغاش صاحب الجريدة ينشر لهم. بعدين جاء واحدة، كان واحد اسمه الراميني فلسطيني يعظ الناس هناك، جاء واحد جمعنا باش يصلح بينا، جاءك الراميني خطب عليه خطبه طويله وبخهم فيها، وانا خطبت ايضا وبينت. قال والله احنا غير خفنا لا يتخذوها الناس ذريعه الغيره من 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 السفور وكذا وكذا، اتصالحنا وانتهى.
عمل
سفير
المسلمين
التيمم وضربه واحده، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قال لعمر بن ياسر إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة فمسح بهما وجهه وظاهر كفيه إلى هنا لا إلى المرفق.
يصلي بين أوقاتنا وقت واحد،
كل الأوقات إلى أن ينتقل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، الصعيد هو التراب، وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. الصعيد هو وضوء، يعني هو ماء للمسلم مثل الماء سواء، لو كان قعد ما لقى الماء 10 سنين، بس إذا لقى الماء يتق الله تعالى ولا يتيمم.
أحسن الله إليكم.
ولا كيدروا المسيح
كذلك ايضا يتيم
يقولوا كان غادي يسلي واحد الوقت الحقات والماء كيدروا بارد ما يقدرش عليه
اذا كان غير يألموا شويه فهذا مو ضرر لان الدنيا كلها الم اما اذا كان يجيب له مرض ولا يزيد له في ذاك المرض هذا صح
ولا تجيبوا زار الجماعه وما مطيش وقالوا يصلي واش يتوضا ولا يتيمموا
يصلي ابدا يتوضا وخليهم يصلي ابن عشير يقول فصل لخوف ضر او عدم ما عوض من الطهاره التيمم اثنين فقط باجماع المسلمين ما فيش حاجه اخرى من غير خوف المرض او عدم الماء
هل يجوز من الجنوب يقرا القران
هذا قول ابن عباس والجمهور العلماء على انه لا يجوز قال ابن عباس فحل هو لكن صواب انه لا يقرا القران
مطالعه الكتب الحديث السنه يكون
يجوز على وضوء يجوز لا ما فيها بس
ماشي على وضوء
إيه؟ يجوز
يا أستاذ كما قال في السفر هنا هنا في الدار البيضاء عند أولادي وأزواجتي زوجته أراد أن يسافر إلى مدينة بعيدة في ذلك البلد أمي وأبي وكان مقيم بعد سنين هل يجوز أن يقصر في ذلك البلد أم لا
هو راح زيارة أبي
زيارة أهلي
ولا يريد الإقامة الدائمة في ما يريد قضاء زيارة أبي ويرجع هو مسافر هو مسافر هو يصلي ركعتين مسافر
ولو
تزاد فيك البلد ما بقاش يسكن فيها خلاص اتركها
هل يجوز الإنسان يزوجهم وميتين يسافر بس يزورهم
أبدا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرم والمسجد الأقصى لا يشد الرحال ويسافر لزيارة والدي قبر والدي أبدا إذا كان قريب أو راح الغرض آخر ومر به يزور يدعو له الله تعالى مغفرة ورحمة أما يروح يشد الرحال لا يجوز هذا أبدا
شيخ إننا مأمورون بأن نكبر بالطاغوت فإهمال وإلاء إليه لأن نستجيب أم لا
نعم
إننا مأمورون بأن نكبر بالطاغوت
صحيح
فهل إذا ما دعينا إليه هل نستجيب دعاء أم لا؟
كيف يدعينا إليه؟ مثل إيش؟
ما كنا نخاف مثلا ودعانا إلى الطاغوت فهل يمكننا أن
ما مقصود بالطاغوت هنا؟ ما هو الطاغوت؟ طواغيت كثيرة من مرض بالطاغوت؟
هنا حاكم يحكم بغير ما أنزل
إذا دعينا للتحاكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله إذا كنا نعرف بأن الحق لنا وما لنا طريق آخر ندخل صالح الحق أيضا نتحكم إليه يعني قلت لك أنا لما ضع كم المرة وتحكمت أنا للمحاكم هنا لضع لأخذ حقي لا لأخذ الباطل والعدوان
هذا جزء الشاهد الشاهد يصلى عليه ولا
الشهيد لا يصلى عليه
وما هو الشاهد
الشهيد هو قتيل المعركة في لإعلاء كلمة الله إذا كان القتال لإعلاء كلمة الله وقتل مجاهد فلا يصلى عليه هذا هو الشهيد أما مثل قتال المسلمين بعضهم مع بعض فهذا ليس بشهيد أبدا
هل يجوز للمسافر في رمضان أن
يفعل؟ يجوز بلا شك بإجماع المسلمين
وإذا أراد أن يصوم؟
يجوز أيضا إلا إذا كانت عليه مشقة حرم عليه يصوم اما اذا معه مشقه وبخير ابغى يصوم ولا في
رحم الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
حكمها البدعه حكمها البدعه وحكمها انه خالف النبي خالف تعليم النبي والصحابه والتابعين ائمه المجتهدين وائمه الحديث هذا هو حكم كيف يزيد في الدين هذا زيادة في الدين لا تجوز تعليم النبي كامل ما هو ناقص
تذكر كلمة هنا خلوه الخاطري بأنه احترام من الرسول صلى الله عليه وسلم
يا صح يا النبي علمنا شيء ما في احترام هذا يلزمه بأن تعليم النبي ناقص ما في احترام والصحابة كلهم كان عندهم احترام والتابعين عندهم احترام والإمام مالك عنده احترام والشافعي وأحمد بن حنبل والأئمة كلهم عندهم احترام الاحترام عند الجاهل هذا بهتان عظيم
المصطفى حمور الصلاة وبسم الإمام عليه
بدعة خبيثة جدا لا صلاة العيد ولا صلاة الخمس
هل يجوز للإمام حالق الحياء أن يصلي بالناس؟
إذا عينته الدولة وصار إمام رسمي وراتب وما لقيت حتى إمام آخر اللي أحسن منه وصلي وراه وإثم عليه وما عليك أنت.
سيد الدكتور، بما أننا مسلمون نريد أن ندعو الناس إلى الإسلام، ما دام سيجدكم قرأ أنتم هنا أو تزوجون بعض الطائف، كيف يجب علينا أن ندعو الناس إلى الإسلام؟
ندعوهم إلى توحيد الله واتباع الرسول بلطف، بكل ما نستطيع من اللطف، لا بعنف، ونبذل جهدنا. هذا هو، يعني إذا رأيناهم يعرفون توحيد الله واتباع الرسول ويتبعون الرسول في جمع ما جاء به، هذول علماء صالحين. إذا رأيناهم يخالفون سنة النبي أو يشركون بالله أو يجهلون توحيد الله نعلمهم بلطف، رجال ونساء وصبيان كلهم نعلمهم بلطف.
سيدي الشيخ، لا توفرت فينا الدعوة باش نعرفوا واش دابا يجوز للجاهل بأن الإسلام وليه؟
يجوز للجاهل إذا عرف واحد المسألة يقينا بدليلها يدعو إليها، داكشي اللي عرفه، اللي ما عرفش ما يدعو يسكت. فمثلا كل واحد منا الآن يعرف بأن الذبح على القبور شرك بالله، والطواف بها والتمسح عليها والتبرك بها شرك بالله، فهذه ما فيها كلام، لا بد يدعو لها بينها. والإنسان اللي ما يعرفها شيء يتركها.
جاءت رجل للإسلام وقال لي الله يخليك، قلت له تعال صلي يا أخي، قال لي علمني عن الصلاة، أنا لا أدري مثلا، ندعي الحاجة نكون فينها أنا.
أما جيبوا لي أنا ولا الغير من طلبة العلم، قل له تعال أوريك اللي يعلمك. إيه؟ إذا عجزت عنه جزاه الله خير، قل تعال يا أخي، وديه الواحد من طلبة العلم فهمه. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبحديث رسول الكريم جمع لكم وصلاته
وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقرأ هذه الآيات للتجويد أولا ثم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا أخبر الله سبحانه عن اليهود والنصارى أنهم يعرفون محمدا أنه نبي ورسول إلى الناس كافة بما في كتبهم من نعته وصفته وبما عندهم من العلم الذي يميزون به الصادق من الكاذب.
أخبر الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى أي علماءهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: والله إني أعرف أن محمدا رسول الله حقا إلى جميع الناس أكثر من معرفتي لابني، لأني وجدت صفته في التوراة واضحة، وأما ابني فلا أعرف ما تعمل النساء. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أنا أعرف أن محمد رسول الله إلى جميع الناس حقا ويقينا لا أشك فيه، لأني قرأت ذلك في بشارات الأنبياء السابقين في التوراة، وهذا حق لا يدخله الشك ولا الخلاف أبدا. وأما ابني فهو ابني شرعا، ولكن في الواقع لا أعرف ما عملت في المرأة، هل هي أحصنت فرجها وحفظته فيكون ابني في الواقع كما هو ابني في التشريع، أو تكون زنت مثلا ونسبت لي ابن آخر الذي هو ليس ابني. هكذا يقول عبد الله بن سلام. وعلى ذكر عبد الله بن سلام نذكر كيف أسلم هذا الرجل العظيم رضي الله عنه. كان عبد الله بن سلام في نخلة، كان قد صعد نخلة، فجاء شخص وكانت عمته في الأرض، جاء شخص قال إن نبي العرب قد جاء المدينة، فنزل في الحين وذهب إليه، فقالت له عمته: قبحك الله، لو بعث موسى ما كنت تسرع هذه السرعة، لو كان سمعت أن موسى قد بعث ما كنتش سرعة تترك النخلة وترك شغلك في النخلة وتنزل وتجريها كذا بسرعة. فهذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يختبره بما في التوراة، وهو أكبر علماء اليهود في المدينة، يلقي عليه المسألة ثم يجيبه، ثم يلقي عليه المسألة ثم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يوحيه الله تعالى إليه. لما ألقى إليه كل ما عنده من المسائل الصعبة التي في التوراة، وعجز هو أن يجد سؤال آخر، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه من عند الله تعالى، لأن تلك المسائل لا يمكن أن يجيب عنها إلا من علم الله تعالى، من علمه الله تعالى. فحينئذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الأخيرة فقال: إني أريد أن أسلم، وإن اليهود قوم بهت، إذا علموا بإسلامي تنقصوني. قالوا: يا رسول الله، أنا الآن ما أبقى عندي شك أبدا في أنك حق، في أنك رسول الله حقا، وبغيت أسلم، لكن اليهود قوم يبهتون الناس، يقلبوا الأبيض أسود والأسود أبيض، لذلك أحب أنك تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. أريد منك أنك تسأل عن اليهود عني أنا، هل أنا عالم ولا جاهل، أنا من أفضلهم ولا من أرذلهم، قبل ما يعلموا بإسلامي. إذا علموا بإسلامي يقول: هذا ما يسوى حتى شيء أبدا، هذا ليس بشيء، هذا أرذلنا كما قال. فخبأه النبي صلى الله عليه وسلم، أدخله بيتا وخبأه، ودعا علماء اليهود ورؤساءهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، هو سيدنا وولد سيدنا، وأعلمنا وولد أعلمنا، أبوه أعلمنا وهو أعلمنا، أكبر علماءنا هو وأبوه في زمن أكبر علماء اليهود. فقال: ما أرأيتم إن أسلم؟ فقال: أعاذه الله من ذلك، حاشا، قال لهم لو أسلم تسلمون؟ قال الله حفظ عذاب معاذ الله ما يسلم أبدا. قال يا عبد الله يخرج، فخرج فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا أرذلنا وابن أرذلنا وأجهلنا وابن أجهلنا. فجح تناقل. فهذا مصداق قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم ومخيريق كذلك من يهود المدينة رضي الله عنه كذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وجعل ماله كله في سبيل الله للجهاد. والنجاشي الذي كان ملك الحبشة وهو نصراني، ولما جاءه جعفر بن أبي طالب وجماعة المهاجرين من مكة لما اشتد عليهم الأذى والظلم ضرب وتعذيب على ضوء الشمس وأنواع التعذيب اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اشتد علينا العذاب ما طقنا صبر ما نطيق صبر. فقال اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإني سمعت أن فيها ملكا عادلا. فهاجر الصحابة وعددهم 70 بين رجال ونساء أكثرهم رجال، هذا هاجروا الحبشة. فلما وصلوا إلى النجاشي ملك الحبشة رضي الله تعالى عنه دعاهم فقال هل جاء هذا الرجل الذي ادعى النبوة هل نزل عليه كتاب؟ قالوا نعم. فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه شيئا من سورة مريم لأن فيها ذكر عيسى وذكر أمه مريم. فبكى النجاشي وأخذ عودا رقيقا في الأرض وقال والله ما زاد صاحبكم على ما جاء به عيسى مثل هذا العود. وأكرمهم وآواهم وأنزلهم أحسن المنازل. ولما علمت قريش بذلك بعثوا رجلين وبعثوا سفينة كلها مملوءة بالهدايا إلى ملك الحبشة النجاشي أصمعها. فقال هذان الرجلان أيها الملك إنه ظهر عندنا شاب مجنون ساحر وقد فرق بين الرجل وابنه وبين الأخ وأخيه وسفها أحلامنا وطعن في ديننا وسب آلهتنا، والآن نطلب منك أن ترد علينا أبناءنا الذين جاءوا إليك وتقبل هذه الهدية. فقال أبدا والله ما أردهم عليكم بل أنا أرحب بهم غاية الترحيب ولا أقبل هديتكم، خذوا هديتكم أنا ما أبغيها. فبقوا كذلك. ثم أسلم النجاشي رضي الله تعالى عنه، أسلم وجهز سفينة من الهدايا الثمينة وبعث فيها ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فغرقت تلك السفينة فجهز أخرى، وهو الذي أعطى الصداق صداق أم الحارث ميمونة صداق بنت أبي سفيان التي كانت أيضا من المسلمات وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة. فلما وصل زوجها إلى الحبشة أغواه القسيسون علماء النصارى وسوسوا له فارتد عن الإسلام. فبقيت امرأته وهي ابنة أبي سفيان كبير قريش وقائد الحروب وكان أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاد على جميع الحروب. فبقيت منقطعة بلا زوج. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بالحبشة أنه يريد أن يتزوجها، فأعطى صداقها ملك الحبشة النجاشي رضي الله عنه وجهزها وبعثها إليه. فلما وصلت المدينة وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بذلك عدوه في ذلك الوقت أبو سفيان أن ابنته تزوج به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك الفحل لا يقرع أنفه. والأصل في هذا الكلام أن العرب عندهم إبل أصائل كرام التي نسميها المهاري، الواحدة منها تساوي مالا كثيرا، الناقة أو البعاء أو الجمل، أصائل كريمة مثل الخيل، وعندهم إبل لا تصح إلا للحمل. فإذا جاء فحل من الأصائل من الإبل الكرام إلى ناقة أصيلة، إلى ناقة أصيلة لرجل، لا يدفعه بل يفرح به ويتركه يضرب ناقته لتلد له فصيلا أي صغيرا من الإبل الكرام. وإذا جاء فحل من الإبل المنحطة التي لا تصح لها الحمل وأراد أن يضرب ناقته يضربه على أنفه ويطرده عنه. فلذلك قال ذلك الفحل لا يقرع أنفه أي لا يطال ولا نقلبه بعض الشيء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل النساء اللاتي تزوج بهن لأغراض إسلامية إصلاحية، ما عدا عائشة فإنه أحبها وتزوج بها كما يحب الرجال النساء. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فقيل من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. فهذه ابنة أبي سفيان وهو رئيس المشركين وقائدهم في الحروب، لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها لا نقلبه بعض الشيء. ولما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين وضعف أمر المشركين، جاء أبو سفيان إلى مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله تعالى بأنه سيدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو فتح الحديبية. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد أن يرافقني فليأتي، فإني أريد أن أتوجه للعمرة إلى مكة لأداء العمرة. فخرج معه 1400. ولما وصلوا الحديبية وهي مكان قريب من وادي فاطمة في هذا الزمان، يعني تقريبا ساعة في السيارة أو 4 ساعات على الدابة أو على البعير، فخرج أهل مكة كلهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني ما جئت مقاتلا، أنا جئت معتمرا، أنا جئت لعبادة الله، أعتمر وأرجع. قال لا، لا تسمع العرب أنك دخلتها علينا عنوة، حين أردت أن تعتمر لماذا لم تراسلنا ونتفق على هذا ويعلم الناس أننا وافقنا على هذه العمرة ودخلت بإذننا، أما تأتي بلا إذن وبالاتفاق فلا يجوز هذا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقاتلهم، ولكنه بعث إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليسعى في الصلح، وأنهم يتركون النبي والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتمرون ويخرجون. فذهب عثمان فجاء الخبر بأن عثمان قد قتل، قتله أهل مكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الرجال وقال بايعوني على القتال حتى الموت، فبايعوه كلهم على القتال إلى الموت. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فالله تعالى يقول الله تعالى رضي عن المؤمنين وهو ذو الألف وأربعمائة إلا واحد وهو عثمان، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم شجرة الرضوان عن القتال إلى الموت.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى منهم فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه النشور، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر.